إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو يوسف مالك العطار رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المرار والجدال والخصومات في الدين.
قائد الأول.
قال عبد يوسف بن مالك العطار رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمات المنسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهي التي تبين ما كان عليه من الاعتقاد الصحيح ودعوة الخلق إلى التمسك بأصول العقيدة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتمسك بها. فذكر أن أصول الاعتقاد التي يجب الاعتصام بها التمسك بما كان عليه السلف الصالح. والمعلوم لدى طلاب العلم أن ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة هو الاعتصام بالكتاب والسنة، وما في الكتاب والسنة من الأحكام الشرعية والتكاليف المرعية من الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام. اعتقادا ومنهج عمل. ففي باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى يثبتونها على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله كما وردت في القرآن والسنة. وفي بقية أبواب العلم والعمل قدوتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخذ العلم عنه أصحابه من المهاجرين والأنصار وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين، وحمله التابعون إلى من بعدهم أيضا، وهكذا بقي العلم محفوظا العدل عن العدل إلى يومنا هذا. وأهم ما يهتم بشأنه أهل السنة والجماعة العناية بباب أسماء الله وصفاته والمنهج العملي كما سار عليه أسلافهم الأوائل. نعم.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
لا، قبل هذا.
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل
الاقتداء بهم إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين شافه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحملوا ما ألقاه إليهم من الوحي المنير من كتاب الله عز وجل وبيان معانيه، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيها في كل باب من أبواب العلم وفي كل أمر ونهي من التكاليف الشرعية التي جاءت في دين الإسلام وكلف بها الأنام. إذن فالاقتداء بهم إنما هو اقتداء برسول الله، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا، ما سمعوه عملوا به وعلموه غيرهم وأخذ عنهم العدول، كما جاء في الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وبدع المبتدعين. نعم.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم، وترك البدع. أصول السنة الاعتصام بالكتاب والسنة وفهمها الفهم الصحيح كما فهمها الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم القرون المفضلة من أئمة العلم وأوعيته، ونقلوها إلى من بعدهم كما أسلفت، ووقفوا حيثما وقف القوم أي مع السنة، فلم يبتدعوا في دين الله بدعة، أي لم يأتوا بشيء مما يتعبد به من تلقاء أنفسهم، وإنما أحدث في دين الله من أحدث هم أهل البدع الذين فاتهم العلم النافع وفاتهم الفهم الصحيح بسبب ما جنوا وبسبب ما أساءوا به إلى أنفسهم من تحكيم العقول وترك المنقول، ومن حكم العقل وترك النقل ضل، فالعقل محكوم عليه والوحي هو الحاكم. فأولئك الذين وقعوا في الضلالات وفي البدع المخالفة لدين الإسلام باسم الدين وفضائله ومحاسنه ونحو ذلك خرجوا عن طريقة أهل السنة والجماعة ولم يتمسكوا بأصولهم فصاروا أهل بدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، أقوالها وأعمالها ظاهرها وباطنها. فقال في حديث العرباض بن سارية، حديث المعروف المشهور: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في السنن: وكل ضلالة في النار. تنفير للناس من الوقوع في البدع لما لها من الأخطار، إذ أن من أتى ببدعة فقد زاد في دين الإسلام، ودين الإسلام كامل بشهادة القرآن الكريم والسنة المطهرة أما القرآن فإن الله بين لنا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والبدع كلها ليست من دين الله. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدين دين الإسلام، والأمر أمر الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الصحابة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. إذن فالناس مأمورون بالاتباع ومنهيون عن الابتداء، وكفاهم التمسك بنصوص الكتاب والسنة، ولا سبيل إلى العدول عن نصوص الكتاب والسنة لكلام أهل الأفكار وأهل البدع والضلالات. نعم.
وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء.
وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء من أصول السنة التي مشى عليها سلفنا الصالحون، وهم قدوتنا، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا محل للجدل والخصومات. والمراد بالخصومات المنفية والجدل الخصومات في دين الله تبارك وتعالى بدون هدف صحيح وبدون غاية حسنة. وإلا فإن الخصومة قائمة بين الرسل والأمم وبين أهل السنة وأهل البدعة. فأما خصومة أهل السنة لأهل البدع فهي تنحصر في البيان لهم وإقامة الحجة عليهم ورد بدعهم وضلالاتهم، ويكتفون بذلك، فلا يعقدون مجالس متعددة لأصحاب الأهواء والضلالات، وإنما ينصحون ببيان السنة والتحذير من مخالفتها والرد على أهل البدع، سواء بالكلام أو بالمؤلفات، ولا يزيدون على ذلك. والمناظرة مناظرة لها غاية شرعية ومناظرة عقيمة. فالمناظرات التي لها غاية شرعية هي التي تتضمن بذل النصيحة لمن مصاب بمرض الشبهات، فيبين له الحق سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بغيره من التكاليف الشرعية. يبين الحق بالدليل والتوضيح، نصرة للسنة ودحضا للبدعة. هذه الغاية الصحيحة. أما كثرة الجدل للتغلب بحق أو بغير حق، أو نصرة لمذهب معين مخالف لأصول أهل السنة والجماعة أو لهوى فإن أهل السنة يجتنبون مجالس هؤلاء الذين يطلبون الخصومات في الدين وعقد الجدل، عقد المجالس للجدل والمناظرات بدون أن يكون لهم هدف ليعلموا الحق ويعملوا به، وإنما ليلبسوا على الناس ويضللوا من قل علمه حتى يكون فردا من أفرادهم من أهل البدع والضلالات. فإذا بذل صاحب السنة النصيحة ونشر العلم ونصر السنة فمن قبل فذاك هو المطلوب، ومن أخذ يجادل ويلبس على نفسه وعلى الناس تركه أهل السنة هو وتضليله وتلبيساته، وحذر الناس منه. فالجدل نوعان: جدل مأمور به ومحمود فاعله ومثاب، وهو الجدل لإيضاح الحق وبيانه ورد الباطل بأدلة الكتاب والسنة، وهذا هو الذي أذن الله فيه بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وجدل مذموم هو من صفات أهل البدع والضلالات، وقبلهم من صفات أهل الكفر بالله تبارك وتعالى، وهو جدال بالباطل لإدحاض الحق. قال الله سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وجدل أهل البدع يتشبهون بالكافرين في جدلهم لإدحاض السنة لتحل محلها البدع والضلالات، وهذا شر مستطير. فهذا هو الجدل المذموم، سواء صدر من الكافرين أو صدر من أهل البدع، وكل جريمة عند الله لها جزاء، جزاء وفاقا. فالمبتدع إما أن ينصر بدعة كفرية تخرج صاحبها من ملة الإسلام إن كان مسلما، وإما أن يدعو إلى بدعة خطيرة دخيلة على دين الإسلام لا يكفر صاحبها، وإنما هي أكبر من الكبائر. أن العلماء رحمهم الله بالتتبع والاستقراء لما نظروا في الآثام والذنوب وصلوا إلى ترتيبها من حيث الإثم والخطر، فالشرك الأكبر والكفر الأكبر أعظم الذنوب، يليه الشرك الأصغر، يلي الشرك الأصغر البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ضلالا، يلي البدع الكبائر، كبائر الذنوب الموبقات، يلي ذلك الصغائر. ومن هنا ندرك خطر البدع وخطر المبتدعين على الأمة. فلا يستقل الإنسان، لا يستقل شيئا من البدع، ولا يهون من شأن شيء من البدع أبدا. نعم.
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
صحيح، ترك من أصول أهل السنة ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. سبق الكلام على الجدال والمراء الممارات، والممارات ليس لها هدف صحيح، وإنما هي من حظوظ النفس وقصد التغلب على الغير، لا لإظهار الحق وإبطال الباطل، وإنما هو اتباع للهوى. وفي الأثر مراء في القرآن كفر، فالقرآن أنزل للاهتداء به والاستضاءة بنوره لا للممارات به، ممارات السفهاء ومجادلة أهل الجدل. وهكذا الخصومات المنهي عنها التي ليس وراءها فائدة تعود على الإسلام والمسلمين، وإنما إذا أكثر الناس من الخصومات في دينهم حل بهم مرض الشبهات، والقلوب ضعيفة، فأهل البدع يلبسون على الناس ويستقطبونهم إلى صفوفهم، ويخرجون من استطاعوا أن يخرجوه من السنة إلى البدعة، ويشوشون على من استطاعوا أن يشوشوا عليه، فيبقى حيران لا يدري أين محل الصواب، ويبقى أهل الاعتصام بالسنة ثابتون على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فإذا أتى صاحب هوى يقول أريد أن أناظركم أو أجادلكم، لا يستجيبون لدعوته ولا يلبونها ولا يعقدون المجالس لها، وإنما يسمحون لمن جاء مسترشدا يريد الحق ويريد البيان الذي يأخذ به، فإنه وإن استشكل بعض المسائل بينوا له وجه الصواب فيما استشكله، هذا الذي يطلب منهم البيان يعقدون له المجالس ليبينوا له. أما الذي يأتي يقول أنا أريد أن أناظركم وأجادلكم، فأينا غلب، فهو كذا وكذا، فإنهم لا يسمحون له ولا يستجيبون لدعوته. هذه الخصومات التي لا يرضاها سلف الأمة وأتباعه.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
هذا وصف من الإمام رحمه الله للسنة. ما هي السنة؟ هي الآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، فالأخذ بها نجاة، والعدول عنها هلكة. وأهل البدع عدلوا عن السنة بقدر ما عدلوا فيه. من ترك السنة وأخذ بأقوال الرجال المخالفة للسنة أو بالأفكار المخالفة للسنة فقد وقع في البدعة، ومن تمسك بالأثر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فقد نجا. ومنزلة السنة من الكتاب منزلة رفيعة قرنها الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، فلما امتن الله علينا بالقرآن قرنه بالحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة السنة والكتاب الفرقان، ومنزلتها من القرآن كما أسلفت قسم من السنة لا يتضح القرآن إلا به، وهو ما كان بيانا لمجمل في القرآن وإيضاحا لمشكل. وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم، كالصلوات الخمس وأنصبة الزكاة وكيفية الحج والصوم وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي جاءت مجملة في القرآن الكريم، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. فالله أمر بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والسنة بينت كيفية أداء الصلاة وأداء الزكاة، بين ذلك في السنة، أوقات الصلاة وعدد ركعات الفرائض الخمس والسنن الراتبة والنوافل بعد ذلك، كل ذلك جاءت به السنة المطهرة بالتفصيل، والأمر بالصلاة جاء مجملا في القرآن. وهكذا الزكاة، أمر الله بالزكاة فجاء تفصيلها في الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، والحول الذي يشترط لوجوب الزكاة وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وقسم من السنة جاءت فيه أحكام مستقلة لم ترد في القرآن الكريم، وقسم من السنة جاءت أحكامه توافق أحكام القرآن الكريم. وأما من حيث العمل فإنه يجب العمل بالسنة فيما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما يجب العمل بالقرآن الكريم فيما أوجب الله تبارك وتعالى على عباده. والاعتقاد الجازم بأن السنة وحي كالقرآن الكريم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من تلقاء نفسه فيما يتعلق بالعبادات والدين، وإنما ينتظر الوحي، فما جاءه من وحي الله بلغه، وقد زكاه الله تبارك وتعالى في آيات متعددات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا للناس مقدار السنة وعظم شأنها: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي من السنة الكريمة، وإن كان للقرآن مزاياه وخصائصه، إلا أن القرآن والسنة من حيث اعتبارهما وحي من الله تبارك وتعالى، ووجوب العمل بما وجب سواء في القرآن أو في السنة، والاستدلال على الأحكام بقول الله عز وجل أو بقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كله حق، وأهل السنة والجماعة يأخذون به، وليسوا كمن تلاعبت بعقولهم الشياطين فأخذوا يقولون ما أتانا من القرآن عملنا به وما لم يأتي في القرآن لا نعمل به، فكأنهم يرون بأنه لا حاجة بهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. فالحاجة قائمة إلى السنة، والله تبارك وتعالى أمر وأرشد إلى الأخذ بالسنة والاهتمام بها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر الله من مخالفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كتاب وسنة، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، اللاحق والسابق، كلهم مجمعون على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتشهد له بالجودة والكمال وترشد إليه وترغب فيه تلاوة وأحكاما وعملا، وكذلك القرآن الكريم يرشد إلى السنة ويأمر بها ويرقب الناس فيها، وأنه لا غنى للمكلفين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الجدل فيها، ولا يجوز اعتقاد الاستغناء عنها بحال من الأحوال. ولا نعلم صاحب سنة من المتقدمين وأتباعهم لا نعلمه يهون من شأن السنة أو يزهد فيها، وإنما يعتبرها وحيا من عند الله تبارك وتعالى يجب أن تقدر وأن تحترم وأن يؤخذ بالأحكام التي جاءت فيها كما يؤخذ بأحكام القرآن الكريم. وفي امتنان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة بالقرآن والسنة جاءت الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وعلى هذا السلف الصالح.
وليس في السنة قياس،
وليس
في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال.
صحيح، الأقيسة وضرب الأمثال التي ليست شرعية ولا صلة لها بالكتاب والسنة لا يجوز أن تضرب للسنة ولا تضرب لأسماء الله وصفاته، لأن القرآن في غاية الوضوح بأحكامه، ولمعرفة الأحكام الرجال الذين نذروا نفوسهم للتحصيل العلمي، وأئمتهم في ذلك سلفهم الصالح. فعندما قرأوا القرآن قال قائلهم: كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل سويا. فهم أهل الأحكام ومعرفة القرآن بأحكامه، وكذلك السلف هم أئمة السنة وأوعية العلم، ضربوا المشارق والمغارب لجمعها، وكانت مفرقة في صدور الرجال ودفاترهم. فهيأ الله تبارك وتعالى رجالا في كل زمان ومكان اهتموا ببيان أحكام القرآن، واهتموا بجمع السنة، فجمعت كل ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع، غير أنه لا يستطيع أحد أن يجمعه لا في صدره ولا في دفاتره، ولكنها لا تخرج عن مجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيوجد عند البعض ما لا يوجد عند البعض الآخر، وعند الفرد ما لا يوجد عند الفرد الآخر، غير أنه تم جمعها ولم يفقد منها حديث واحد، وهي أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. وهيأ الله رجالا وفتح لهم من أبواب العلم النافع ما ميزوا بين صحيح السنة وضعيفها، وبينوا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخترعه أعداء الدين وجعلوا له أسانيد لا أصل لها ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخفى على طلاب العلم، فأنتم تقرؤون في الكتب يأتي ذكر الحديث فيقول المؤلف هذا حديث موضوع، والموضوع هو الكذب المختلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول الآخر حديث ضعيف جدا، ثم يبين وجه الضعف لماذا ضعيف جدا، من أجل لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح بالرواية والدراية عنه صلى الله عليه وسلم. فبينت وميزت الأحاديث صحيحها من سقيمها، من الضعيف المنجبر والضعيف الذي لا ينجبر، والموضوع الذي لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود من هيأهم الله تبارك وتعالى لهذا العمل الجليل، ليكون الدين صافيا ونقيا عقيدة وشريعة. وكم لهم من الأجر، وكم لحملة العلم الصحيح من الأجر الكبير، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الواسطة بين الله وبين عباده في الأرض. فما بقي نبي بل ختموا بخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي أمنا على شرعه العلماء الربانيون الذين ورثوا علم الكتاب والسنة، وفهموا الأحكام ومراد الله من عباده من الكتاب والسنة، وبلغوا الأمة بالتعليم والتأليف والنشر والإفتاء وفصل الخصومات والنزاعات، كل هذا عمل العلماء، فلا يمكن أن يسد أحد مسده، ولا يمكن أن يقوم أحد مقامه. وكفى أنهم ورثة الرسل الأنبياء كما في الحديث الصحيح، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر.
المجالس أهل البدع والأهواء تعشاهم الرحمة.
سبحان الله، المجالس التي تغشاها تنزل عليهم السكينة وتغشاهم رحمة الله وتحفهم الملائكة الكرام، هم المتجالسون على قراءة القرآن، والجالسون للمذاكرة لفهم الحلال والحرام، والجالسون في حلقات العلم الشرعي يريدون الحق ويحاربون الباطل، ويحبون السنة ويحاربون البدعة.
هؤلاء الذين تنزل عليهم الملائكة، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. أما أهل البدع فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها، فلا تغشى مجالسهم إلا اللعنة، لا تغشاها الرحمة. أهل البدع لا تغشى مجالسهم إلا اللعنة، تنزل عليهم اللعنة لأنهم غيروا وبدلوا دين الله تبارك وتعالى وزادوا ونقصوا، فلا كرامة لهم. وكم من تحذير من أسلافنا الصالحين لكل مسلم، التحذير له من أن يغشى مجالس أهل البدع لئلا تنزل عليهم اللعنة فتصيبه معه. ولو لم يكن من أهل البدع لكن يجلس معهم، حذره السلف الصالح لشدة خطر البدع وضررها على أهلها. والله سبحانه وتعالى يبغض أهل البدع بقدر ما فيهم من بدع، والمؤمنون يبغضون أهل البدع بقدر ما فيهم من البدع. فلا يجوز الجلوس معهم، ولا يقال تنزل عليهم رحمة أو سكينة أو تحفهم ملائكة الله، لأنهم في غير طاعة الله وفي غير رضاه، فأنى لهم أن يكونوا من أهل الرحمة، بل هم من أهل اللعنة لا من أهل الرحمة.
هذه سائلة من البحرين عن طريق الشبكة تقول: زوجي لا يصلي، زوجته منذ ما يقارب 25 سنة ولا ركع ركعة، سؤالي هل يجوز لي أن أعتد له بعد موته؟
كيف تعيش معه هذه المدة الطويلة العريضة؟ ما تسأل عن الحكم، عن حكم الحياة الزوجية، هل هي زوجة صحيحة أو غير صحيحة له؟ تارك الصلاة الذي لا يصلي لله ركعة ليس معه شيء من الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان في محكمة شرعية فلتعمد إليها ولتقص قصتها وعليها أن تغتنم بقية حياتها لتخرج من هذه المعصية ومن هذا الخطأ الفاحش في معاشرة رجل لا يذكر الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لها أن تتأخر أبدا. أما قضية الإحداد وما الإحداد، إذا جاء وقته وقد تغير حال الرجل وصار الزوجية صحيحة بالحكم الذي يراه الحاكم الشرعي فذاك، وإلا فكل شيء من وقته. أما إذا كان قد مات فقد ظلمت نفسها بسكوتها ورضاها بصنيعه، ولا تسأل إلا عن حاجة يعني تهمها من أجل أنها ستحبس في البيت أو ما شكل ذلك 14، فهو لا يستحق من العدة شيئا، وما بقي لها زوجها ولا يصلي ولا ركعة في حياته. ليس عقدة النكاح قد انفسخ بتركه للصلاة، فلتتق الله في نفسها إن كان على قيد الحياة، تبادر إلى المحكمة الشرعية، فإن لم توجد فعليها بهيئة كبار العلماء في الديار السعودية، تسألهم عن قضيتها وستجد الحل إن شاء الله تعالى سويا. نعم.
هذا السائل من فرنسا عن طريق الشبكة يقول: السلام عليكم شيخنا حفظكم الله، هل تجوز الرقية عبر الهاتف وما المشاركة بشركات التأمين؟
على كل حال، الرقية المعروفة أن الإنسان يرقي على الحاضر، فإذا أمكن بواسطة الوسيلة بواسطة الهاتف، إذا أمكن أن يقرأ عليه لا حرج، لا يظهر لي مانع في ذلك، لأن المقصود الشرعي من الرقية أن تكون سببا في علاج المريض. فإذا إذا لم يتمكن من الحضور ورق البعيد بواسطة الهاتف، أرجو أن لا حرج في ذلك، هذا الذي يظهر لي في المسألة.
وما حكم مشاركة شركات التأمين؟
شركة التأمين على أي شيء؟ شركات التأمين، شركات التأمين لها جوانب متعددة. شركات التأمين مبنية على الضرر والغرر، كمان يؤمنون على الحياة، يؤمن على حياته ويؤمن على ممتلكاته وما شاكل ذلك، وقد يكون مغبونا وقد يكون قابلا. لذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.
سؤال الأخير، سائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: هل يجوز للبنت أن تعيش مع والديها في بيت واحد إذا كانوا لا يصلون البتة؟ وما العمل إذا أجبر البنت على الذهاب إلى الجامعة المختلطة للدراسة؟
أولا، البنت المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تستقل، فهي مضطرة أن تعيش مع والديها، وإن كانوا على الحال التي ذكرت، وعليها إن كان عندها علم وإسلام عليها أن تجاهد أمها وأن تجاهد أباها وأن تعرض الإسلام في كل وقت وحين، وتحبب إليهم الصلاة، تبين لهم نصوص الوعد والوعيد، أو تستجلب لهم الأشرطة النافعة وتسمعهم إياها، وتسكن معهم وتأكل بمفردها إن استطاعت، لا تأكل مع والديها، وتبغضهما في الله تبارك وتعالى، وتجاهد ما دامت تستطيع دعوتهم إلى الحق. وأما ذهابها إلى الجامعة المختلطة فلا يجوز لها أن تطيعهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكونها تذهب مع الرجال مختلطة فالحال سيء والفعل محرم، لأنه يفضي إلى الزنا وإلى النظر من الشباب إلى الشابات والشابات إلى الشباب، فهي حياة سيئة يمقتها الله تبارك وتعالى والصالحون من عباد الله، فلا تطعهم في ذلك أبدا، وتبقى في بيتها حتى يسهل الله أمرها بصاحب سنة يتزوجها، وترتاح من هذه الأسرة الظالمة، اللي يعتبر كفر. لكن الحكم بغير ما أنزل الله هو الذي فيه التفصيل، الذي مشى عليه أئمة العلم، فقالوا: من حكم بغير ما أنزل الله تفضيلا له فقد كفر كفرا يخرج من الملة، تفضيلا لغير حكم الله على حكم الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك فقد كفر كفرا يخرج من الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله مدعيا أن الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله سواء في منزلة واحدة فقد كفر كفرا يخرج من الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب والمفروض، وأن من حكم بغير الله فقد عصى، فهذا مرتكب كبيرة أو كفر عملي لا يخرجه من الملة، وهذا الفرق بين التبديل وبين الحكم بغير ما أنزل الله. يفرق كما أسلفنا، يعني مثلا وجد في بلد إسلامي قوانين وضعية وحكم بالشرع هنا وهنا، وشعائر الله تقام في المساجد، وأهل العلم هذا لا يحكم على الدولة بأنها دولة كافرة لأن فيها حكم بالأحكام الوضعية. فإذا صرح والوالي على هذه الدولة بأن هذه القوانين أرحم بالأمة من شرع الله كفر، وإذا قال أحسن من شرع الله أو قال يجوز أو قال هي وحكم الله سواء هذا كفر يخرجه بالله. إذا بدل شرع الله يعني نحى الشريعة كلها وجاب بأحكام الطاغوت هذا تبديل، ما بدل إلا هو مقتنع أن الشريعة غير صالحة وأن الحكم بالقانون فيه الرحمة بالأمة. تقدر الأمور بقدرها، الله عز وجل قد أخبرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي شروط النصيحة لمن يريد أن ينصح؟ شروط النصيحة لمن يريد أن ينصح؟
شروط النصيحة أولا العلم، شرط أساسي العلم، لأنه لا يستطيع على النصيحة الشرعية إلا طالب العلم المتمكن. وثانيا الإخلاص لله عز وجل في النصيحة واحتساب الأجر من الله تبارك وتعالى. إذا توفر هذان الشرطان العلم الذي هو الصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى قبلت النصيحة وأثيب عليها دون سبيل.
هذا هو الأصل. بما إذا كان المسلم المقيم في بلاد الكفر آمن على دينه وإقامة شعائره ولا يؤذى من قبل المشركين، قالوا لا بأس بأن يقيم ولكن بقدر الحاجة، والحاجة إما أن تكون دينية وإما أن تكون دنيوية. فالحاجة الدينية كنشر دعوة الإسلام وإقامة شعائره ودعوة الناس إلى ذلك، هذا بعد التحصن بتصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاد العقيدة، يعني قد تحصن في بلاد الإسلام بتعاليم الإسلام وأصوله وحقوقه، فيكون قد أتى بالأسباب التي يضمن بها صلاح نفسه ونشر الإصلاح في غيره. فإذا قضيت هذه الحاجة فليسافر من بلد الكفر ويعود إلى بلد الإسلام. ثم إذا كان هو من أهل الشأن، هذا الشأن الدعوة ونشر الدعوة إلى الله، يعود مرة بعد مرة كالغزاة المجاهدين في سبيل الله الذين يغازون ويجاهدون بنشر الكلمة والجهاد المعروف الشرعي ثم يعودون إلى بلادهم. أما الذي لا يأمن على نفسه أن يقيم شعائر الإسلام وليس هناك حاجة تدعو إلى أن يسافر إلى بلاد الكفر فبلدة الإسلام خير له وأبقى والإقامة فيها واجبة عليه وإن لم يكن من أهل هذه البلدة. أما ما يتعلق بالسفر إلى بلاد الكفار والإقامة فيها من أجل أمور دنيوية تتعلق بأسباب المعيشة كطلب الرزق البيع والشراء أو تعلم علم لا يوجد في بلاد المسلمين كالصناعات المتطورة في عصرنا هذا أو تمثيل لدولة مسلمة يلزم بالضرورة أن يكون لها من يمثلها في تلك الدولة، فلا مانع من ذلك بشرط أن يتحصن بالعلم الشرعي قبل أن يسافر إلى بلاد الكفر. فالجاهل عرضة للاستمالة والانحراف به عن دينه بما يقذف الكفار من الشبهات والشهوات والمغريات التي لا يحاربها ويردها إلا العلماء العاملون والمتفقهون في دين الله عز وجل. فهذا إذا انقضت حاجته أيضا فعليه أن يبادر بالرجوع إلى بلدة الإسلام، فبلاد الإسلام أولى بالمسلم وخير للمسلم من الإقامة في ديار الكفر. أما تشييد القصور هناك والإقامة الدائمة والعزم على الإقامة إلى الممات فهذا أمر خطير له سلبياته التي لا ينكرها أحد، ومن سلبياته أن الإنسان يتزوج وينجب، ينجب الأولاد والبنات، والبنات يتزوجن والأولاد كذلك يصلن إلى سن البلوغ ويحتاجن إلى الزواج، ثم الإنسان مدني بطبعه يخرجون مع شباب الكفار ومع شابات الكفار ويحصل هذا في المدارس في مدارسهم، إذ لابد من الثقافة في مدارسهم وفيها ما لا يرضاه المسلم، وفي مجتمعاتهم ما لا يرضاه المسلم، والشباب لا يتورع من المغريات التي تعرض في بلاد الكفر من التعري ومن ما يباع كما يباع الماء عندنا في محلاتهم الخمور والمخدرات وغير ذلك. فإذا تحصنت أنت فابنك وابن ابنك وبنتك وذريتها قد لا يسلمنا من الانحراف بسبب البيئة التي يعيشون فيها. هذه من السلبيات الخطيرة. ثم لابد للشاب والشابة من أصحاب وصاحبات من أولئك الأعداء، فيخشى من وراء تلك الصحبة فساد القلوب فساد العقول والانحراف بهم عن دين الإسلام الذي رباهم عليه أبوهم اللي هو سافر ومتحصن وعازم أن ذريته تبقى على الإسلام، لكن لا يقدر ولا يملك ذلك. ونحن كما تعرفون في بلاد الإسلام وانتشرت في بلاد الإسلام هذه المغريات والمفسدات للقلوب مما يبثه الغرب، ولم نستطع أن نتحكم في أبنائنا ونحن في ديار الإسلام. ترفع كلمة الحق من المساجد 5 مرات في اليوم والليلة، وتقام الشعائر ويدعى إليها بل ويضرب عليها من قبل الحشمة ويؤدب المتخلف. ومع هذا فإن الدعاة إلى الله وأولياء الأمور في الأسر تجد لهم معارك مع أبنائهم ومع بناتهم من أجل أن يقيموا الصلوات ومن أجل أن يتركوا الشهوات ويقيموا دينهم على الوجه الصحيح، فيحصل العجز والتغلب من أولئك الأبناء الشباب الذين أثرت عليهم المنشورات في وسائل الإعلام من مرئيات ومن مسموعات ومن منشورات إلى غير ذلك مما لا يخفى. فالشاهد أن من السلبيات أنه إذا أمن الرجل على نفسه لأنه قد تحصن فإنه لا يستطيع أن يأمن على نسله وأنجاله من بعده من ابنه ومن نزل وبناته كذلك. هذه من السلبيات. وجاء إلي رجل في منى من الأرجنتين وهو من أرض الشام يناقش في هذا الموضوع قبل سنوات يناقش في هذا الموضوع، فأنا عرضت له ما عندي، ومن جملة ما عندي هذا الموقف السلبي الذي له أسوأ الأثر على الذرية. فالرجل واقعي قال هذا هو الذي دوخنا ودائما نفكر فيه ونخشى أن نحمل شيئا من الإثم لأننا تسببنا في الاستيطان، فنشأ أبناؤنا وأبناؤهم وبناتنا وأبناؤهم في تلك البيئة فأثر عليهم أهم، نخشى من هذا. قالوا أنا لي بنت، يقول له بنت تذهب إلى المدرسة، وفي المدرسة يوزعون وجبات طعام وفاكهة، الطعام طعامهم يعني يكون فيه لحم الخنزير، يكون فيه يعني اللحوم التي ليست على طريقة شرعية. فهو يوصي ابنته أن تأخذ الفاكهة وتدع الخبز باللحم، فابنته إذا أعطيت الخبز يقول إذا أعطيت الخبز ترفضه، فتكون يكون يعني شأنها مثار استنكار من زميلات، تأخذ واحدة حبة فاكهة وترفض الخبز، فيقول تأتي إلى البيت وتشكو نظر الزميلات وعيبها عيبهن لها وما شاكل ذلك، فهي مضايقة تعتبر. هذه من السلبيات التي تؤثر على النسل للرجل المسلم الذي يستوطن أرض الكفار، سواء هو ذهب إليها أو أنه من أهلها وأكرمه الله بالإسلام. والآية الكريمة إنما نزلت في قوم هم من أهل مكة وأكرمهم الله بالإسلام وبقوا في مكة. وثانيا من السلبيات أيضا أن الإنسان لا بد أن تكون له قضايا، لأنه يعيش في مجتمع وربما يعتدي أو يعتدى عليه أو يحصل منه خطأ أو عليه خطأ، فإلى أي محكمة يحاكم؟ لا بد أن يحاكم إلى المحاكم القانونية التي لا تحكم بكتاب الله ولا بالشرع المطهر، وإنما تحكم بالقانون، فقد يحكم له بالقانون الباطل أو يحكم عليه كذلك. فهذه أيضا من الأمور التي لا مفر منها، تقع المشكلات في بلاد الإسلام، وهم يسمعون تعاليم الإسلام ومواعظ دعاة الإسلام وغير ذلك، ويعرفون أن محاكم الإسلام محاكم عدل، القاتل يقتل والسارق تقطع يده، شارب القبر يضرب، وإلى غير ذلك. فهناك لا بد أن تكون مشكلات يتعرض لها المسلمون، فكيف يكون حالهم؟ وخلاصة الأمر أن من ذهب لحاجة ضرورية إما للدعوة إلى الله يكون كالغازي الذي ينشر دعوة الإسلام ويعود إلى وطنه الإسلام، أو له منفعة شخصية كعلاج يتعالج إذا قضى حاجته فعليه أن يعود إلى بلاد الإسلام، أو صاحب تجارة إذا قضى حاجته يعود إلى بلاد الإسلام، أو يمثل دولة أو نحو ذلك من الحاجات الدينية والدنيوية إذا قضيت وهو متحفظ على إسلامه يرجع إلى بلاد الإسلام، فإنه خير له بل وواجب عليه أن يعود إلى بلاد الإسلام ليسلم بنفسه وتسلم ذريته. والله أعلم.
بعض الناس يستدل بكون جعفر بن أبي طالب لم يهاجر إلى المدينة إلا بعد فترة وبقي في عند الحبشة، فيستدلون بذلك على جواز الإقامة بدون حاجة في بلاد الكفر.
وما الذي أخبرهم وأعلمهم بأنه جلس لغير حاجة؟
الله أعلم.
فلا يجلس إلا لأمور وحاجات وموانع، لأنه ما علم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون في ديار الكفر ويتحاكمون إلى محاكم الكفر، لكن كان لهم ظروفهم وملابساتهم وحاجاتهم، فإذا قضيت الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل إلى بلاد الكفر فيسلم الرسالة ثم ينصرف، أو يسلم الكلام مشافهة ثم ينصرف، ولا يبقون في ديار الكفر للخطر الذي يخشى عليه منهم. فالمهم أن الإنسان إذا قضى حاجته ولقمته من هناك فبلاد الإسلام هي بلاده، إن مات دفن في مقابر المسلمين وصلى عليه المسلمون، وبقي أبناؤه في بيئة الإسلام ينشؤون مع المسلمين والمسلمات لا يخشى عليهم يعني الزير الذي ينشره أولئك من مكان قريب، الجار كافر والزميل في المدرسة كافر والزميلة في المدرسة كافرة وفي الشارع وفي كل مكان وفي الإدارة كل كفر، وما المسلمون إلا جالية إسلامية، وأكثر من ذهبوا إلى هناك من أجل لقمة العيش، والله قد تكفل بأرزاقهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس لفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن الإجمال في طلب الرزق أن تطلبه في المكان الذي تأمن على دينك وفي المكان وفي الزمان كذلك وبالطرق التي يقرها دين الإسلام، والله هو الرزاق ذو القوة المتين في كل مكان من الأمكنة، وما الإنسان إلا يأتي بالأسباب فقط.
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف ما هي شروط الهجرة التي متى وجدت وجبت الهجرة؟ ما هي الشروط للهجرة التي متى وجدت وجبت الهجرة من ديار الكفر؟
الشروط القدرة، الشرط القدرة، القدرة على الهجرة، وهذا هو نص القرآن الكريم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا يعني بعد أن ذكر الله عز وجل بأن الإقامة كبيرة من الكبائر استثنى من لم يستطع، وهذا دليل على سماحة الإسلام وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يقال في حق من أسلموا وهم في بلدانهم، أما الذين اختاروا السفر يختارون السفر إلى بلاد الكفر فهم أصناف وحاجاتهم متعددة ومتنوعة، حاجات دنيوية وهو الكثير، وحاجات دينية ولكنهم لا يأتون بها على مراد الشرع. منهم من يرى بأن بلدة الإسلام اضطهده فيها الحكام واضطهده فيها من لا قدرة له بالتخلص منهم فيهاجر إلى بلاد الكفر كما فعل يعني محمد سرور زين العابدين وكما فعل سعد الفقيه وكما فعل المشعري وكما فعل هؤلاء. قالوا هناك عاشوا عيشة هنيئة، وهذه البلاد علماؤها وحكامها ضدهم وخصومهم، ما عذرهم أمام الله؟ لو أنهم أصلحوا من أنفسهم وجلسوا في بلاد الإسلام بل في خير بلاد الإسلام لكان هو الواجب عليهم. وناس آخرون أبدا يدعون إلى الله، لكن نقول للداعي اقض حاجتك بالدعوة وجاهد بدعوتك وأنت وأسرتك في بلاد الإسلام، أو تعود بهم إلى بلاد الإسلام بعد أن تنتهي المهمة. وهكذا بقية من سافروا إلى بلاد الكفر لحاجات دينية أو دنيوية كما أسلفت اللائق بهم والواجب عليهم العود إلى بلاد الإسلام، بل إلى خير بلدة من بلاد الإسلام تقام فيها شعائر الله وحدود الله وتقام فيها محاكم الشرع الشريف، وذلك بحسب قدرته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل تعتبر التأشيرة يعني للدخول مثلا إلى المملكة من العوائق للقدرة؟
الذي لا يستطيع عليه المسلم عفى الله عنه، لأن الله قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالذي لا يستطيع عليه المسلم فإنه لا يخاطب بالقيام به.
هناك سؤال آخر إن شاء الله. نريد معرفة ما هو الموقف السليم للسلفي المقيم في الديار الكفرية في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل. السؤال كالآتي: ما هو الموقف السليم للسلفي المقيم في الديار الكفرية في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل في الديار الكفرية؟ نعم، في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل.
أولا الحق في جانب واحد لا يتجزأ. ثانيا إن المسائل تختلف، المسائل المختلف فيها تختلف من شخص إلى شخص من حيث الفهم لها. فمن فهم الحق بدليله من قول عالم من العلماء فليأخذ الحق الذي دل عليه الدليل ويترك ما لم يدل عليه دليل، فالحق واحد ولا ينظر للشخص، ينظر للحق الذي يقوله الإنسان. فإن لم يستطع أن يميز بين أقوال العلماء من المحق ومن غير المحق، ما استطاع أن يميز فليرجع إلى العلماء، إلى كبار العلماء الذين يثق فيهم سواء في هذه البلاد أو في غيرها، يرجع إليهم ويعرض عليهم الأقوال ويأخذ عنهم ما يقولونه ويطالبهم بالدليل، لأنه طالب علم يريد أن يفهم المسألة بدليلها، وبذلك يتبين الحق. أما يعني تأتي المسألة التي يختلف فيها العلماء سواء هي في المنهج أو في الأحكام الفقهية الفرعية، ثم يجلس طلاب العلم يخوضون ويتجادلون ويتنازعون، فإنهم يخرجون بدون علم وبدون جدوى، بل ربما يقع شيء في القلوب من التنافر. فهذه الطريق الذي ما تبين لهم فيه الصواب يرجعون إلى أهل العلم، وأهل العلم يقولون بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح، هذا المعروف عنهم، وهذا هو الذي أمرنا الله به في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، تعرفون يعني واقع المسلمين بالبلاد الكفرية أن أكثر الشباب يعني أعاجم لا يفهمون اللغة العربية، ففي قريتنا مثلا هناك أخ قام بترجمة أقوال العلماء من كتبهم لإخوانه، يعني كتب بسيطة مثال يعني شرح الأصول الثلاثة لشيخ العثيمين وبعض الكتب الأخرى، فاعترض عليه فقيل له أنه يجب عليك أن تكون لك تزكية خاصة من عالم كبير من السعودية مثلا، يعني من عالم سلف، فما هو قولكم في هذا الشيء؟ يعني
قولي في هذا أن من تعلم شيئا من علوم الدين الإسلامي والفقه الإسلامي وأتقنه لا حرج عليه، بل له الأجر إذا علم به، ولا يشترط أن يأتي بتزكية، ولكن ينظر بأي شيء يعلم الناس، إن علمهم بالصواب في بالأحكام الشرعية بأدلتها فهذا هو المطلوب، ولا يشترط أن يزكى من شيخ، وإن أخطأ ولا بد أن يوجد من ينتقد الخطأ، إن كان يخطئ فلا يجوز له أن يعلم الناس بشيء ليس صوابا، هذه هي القضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني دليل على أنه من حمل قليلا من العلم واحتاج الناس إلى علمه وجب عليه أن يبلغه، ولا يجوز لأحد أن يعترض سبيله إلا إذا رآه يضلل الناس، يقول على الله بدون علم ويفتي بدون علم ويقعد قواعد بدون علم، فهذا لا يجوز له أولا، ولا يجوز السكوت عليه، ولكن ينصح أن يتعلم حتى يحرز نصيبا من العلم ويعلم الناس، فلا يمنع وهو مصيب ولا يقر إذا كان مخطئا.
وإذا كان يكتفي بترجمة أقوال العلماء لا يزيد ولا ينقص،
إذا نقل أقوال العلماء بأمانة علمية فلا حرج عليه، وهذا هو طريق طلاب العلم، ينقلون عن أشياخهم وينقلون عن المتقدمين الذين ألفوا المؤلفات ودونوا دواوين السنة، ينقل عنهم ولكن بالأمانة العلمية، وخير له أن يتفقه فيما ينقله بحيث إذا سئل يستطيع أن يفصل في القضية في الحكم الشرعي في المسألة الدينية حتى لا يقع في خطر. فالنقل أيضا لابد أن يصحبه الفهم لما ينقله الإنسان، فقد ينقل الإنسان شيئا إما محرفا وإما مصحفا وإما خطأ فيلحق ضرر السامعين، فلابد من الفهم أيضا مع النقل.
إمام لنا إمام صوفي وهو من فرقة العدل والإحسان، وهو يصعد المنابر في قريتنا أي في المسجد الذي بقريتنا ويدعو إلى بدعته، وقد صرح بأنه محارب للسلفية بالرغم من إخباره بأن يترك المنبر وأن يترك الجمعة، لكنه رفض وأبى إلا أن يحضر الجمعة ويقيم الجمعة، فكيف يكون التعامل معه؟ لنا إمام صوفي من فرقة صوفي وهو من فرقة العدل والإحسان يصعد المنابر في قريتنا ويدعو إلى بدعته، وقد صرح لبعض الأخوة بأنه محارب للسلفية ويرفض ترك المسجد بالرغم من إخبار المسؤولين عن هذا المسجد إعلامهم بأنه غير مرغوب فيه، لكنه أبى إلا أن يحضر ويقيم الجمعة بالرغم من رفض الأخوة له، فكيف يكون التعامل معه؟
طيب أولا ما هي بدعته؟ ما هي بدعته التي تعرفونها؟ هل تعرف شيئا عن بدعته؟
من بدعه أنه يدعو إلى المواليد النبوية، يدعو إلى المولد النبوي، وكذلك يعني هو من فرقة في المغرب العربي اسمها العدل والإحسان معروفة بالتصوف وبالبدع. من أمثال ذلك أنهم في الأسبوع أو في الشهر يعني يجتمعون في بيت لمدة يومين فيتعبدون ولا يذهبون إلى المسجد ولا يصلون في المساجد، ويجتمعون في هذا البيت بالأذكار وبالصلاة وبالقراءة القرآن، ولكن لا يذهبون إلى المساجد في هذه الأيام الاثنين، ويسمون ذلك رباط في سبيل الله. ولهم بدع كثيرة، من ذلك اعتقاد أن شيوخهم لهم يعني كرامات معينة، وهم معروفون بالبدع وبذكر القصص الموضوعة ومن الحديث الموضوعة إلى آخره.
أولا المبتدع لا يجوز أن يرشح إماما للمسلمين في صلواتهم، بل الحق بالإمام هو صاحب السنة، وهذا عند القدرة في اختياره وعدم اختياره. فكون طلاب العلم يعرفون بدعته ولكن لا قدرة لهم على تنحيته لا يثيرون شغبا. ثم هذا المبتدع لا يخلو إما أن تكون بدعته مكفرة كالاستغاثة بالموتى والاستغاثة والالتجاء إليهم في قبورهم كما يفعل غلاة الصوفية، هذا كفر صريح شرك أكبر. من علمه وصلى وراءه فصلاته باطلة سواء جمعة أو جماعة. أما إذا كانت البدعة لا تخرجه من الإسلام كالمولد والأذكار الجماعية ونحوها، هذه بدع صحيح، بدع تردها نصوص الكتاب والسنة، ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليست من هدي أصحابه الكرام، ولا من هدي العلماء الأعلام، وإنما هي من تراهات الصوفية وباطلهم. فهذه البدعة لا تخرجه من الإسلام إذا لم يوجد إلا هو في البلد يقيم جمعة وجماعة، فعلى المسلمين أن يصلوا وراءه وهو يحمل الإثم، وصلاتهم إن شاء الله صحيحة، وهم يسعون في تنحيته بالحكمة حتى يسهل الله لهم إماما مؤمنا موحدا صاحب عقيدة سليمة سلفية. والله عز وجل على كل شيء قدير، ومن أوى إلى الله آواه الله، ومن استعان بالله أعانه الله، والعاقبة لأهل التقوى. ثم التعامل مع هذا الرجل أولا النصيحة بالتي هي أحسن، ليكون من أهل العلم الشرعي الكياء يأخذ بالكتاب والسنة ويترك ما عليه من بدع. النصيحة مع بذل الدليل من الكتاب والسنة لمن له قدرة في المناظرة لمثل هذا وأمثاله، وليس كل طالب علم يقدر على مناظرة أهل الشبهات لأنهم أهل شبهات، ينصح ويناظر على سبيل الانفراد إما مشافهة وإما مكاتبة، فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب فيحذر الناس منه، يحذر الناس من شخصه إذا لم يترتب على المحذر ضرر يلحقه في عرضه أو دمه أو ماله، المهم ما لحقه ضرر. يبذل النصح للمسلمين أحذركم من فلان فإنه صاحب بدع وضلالات كما كان السلف يفعلون، فالتحذير من أهل البدع نصيحة للمسلمين بهذه النية، فهذه هي الطريق طريق التعامل. وآخر الدواء كما يقول الكي هجره ونبذه وتحذير طلاب العلم منه وتحذير المسلمين بحسب الإمكان من بدعه وضلالاته، هذا الذي يقدر عليه الإنسان.
لنا أيضا في خاصة في فرنسا أكثر جهلة العامة، يعني من الشباب أبناء الجيران وغيرهم هم أكثرهم من فرقة الدعوة والتبليغ، وهذا يعني أناس جهلة لا يدعون إلى بدعتهم لكنهم يخرجون 3 أيام وكذا، فهل يعني كيف يكون التعامل معهم؟ هل نبين لهم أن بأن هذا بدعة أم كيف يكون التعامل معهم؟
المبتدع أهل البدع قسمان، قسم دعاة إلى بدعهم ويعلنونها ويدعون الناس إليها، وهؤلاء أضر، هم الذين يحذر منهم بأسمائهم وأسماء بدعهم نصيحة للمسلمين وقياما بواجب العلم الشرعي. وأما الذي لا يدعو إلى بدعته بل هو منطوي عليها ويكتمها عن الناس، فمن علمه نصحه، من علم عنه نصحه ليرحم نفسه من البدعة ويقول له كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والله أمرك أن تقي نفسك من النار وأهلك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية، ولا يشهر به لأنه لا يدعو إلى بدعته، ولكن يحذره ويحذر أسرته إن استطاع من بدعته فلعله يستجيب، وإلا فهو ليس كمن اعتنق البدعة ويروجها ويدعو إليها إما في أشرطته أو مطوياته أو في مؤلفاته أو في خطب الجمعة أو محاضراته، هذا أعلن بدعته، فلا بد من أن يعني يبين اسمه وبدعته وخطره ويحذر الناس منه.
إذا كانت جماعة يا شيخ ويقول هم من جماعة التبليغ، هم من جماعة التبليغ، هو يذكر
إذا كان من جماعة التبليغ، جماعة التبليغ معروفة ببدع ليس ببدعة واحدة، ببدع متعددة، وقد بينت لكم في الدرس فيما يتعلق بجماعة التبليغ، ونحن والله نتمنى أن يكون جماعة التبليغ على نشاطهم وجوبهم للأقفار القفار والدول أن يكونوا على منهج صحيح ينفع الناس، هم يجهلون العقيدة ويجهلون يعني العلوم الشرعية، فلو أنهم تعلموا العلم الشرعي المنهج الصحيح لا أنا فالمقصود أن الدعوة إذا كانت فيها بدعة أو بدع لا تصلح الناس، لكن الذي يصلح به الناس الدعوة التي هي على منهج الرسل والأنبياء، تكون دعوة صالحة نافعة. لو بدأ بها شخص واحد يهدي الله عز وجل بها مئات البشر بل آلاف البشر فيما بعد ذلك. وأضرب لكم مثلا وأنتم تعرفونه لكن من باب التذكير، لما كانت هذه الجزيرة العربية في جهل وضلال بعد عهود ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم، حصلت فترة وعبث فيها في دولة الشام وفي الجزيرة العربية وفي المغرب أهل الدعوة الوثنية القبورية الفاطميون ما يقرب من 200 سنة. فبقي الناس في جهل، فأظهر الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، درس على أبيه وعلى من هو حوله العلوم الشرعية، ونظر إلا والناس في جهل عظيم في الجزيرة وغير الجزيرة من باب أولى. فلما تزود بالعلم ورحل وأخذ العلم وحصل، أخذ يدعو الناس فاشتهر بالدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ البدع والخرافات وإلى ربط الناس بالتوحيد وبالتعلم العلم الشرعي، وأوذي أبلغ الأدب، ومعه الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا. فبدأت هذه الدعوة باثنين، بالإمام العالم المجدد وبالإمام صاحب السلطة أيضا المجدد، فجعل الله هذا الخير الكثير الذي ما هذه العلوم الشرعية اليوم والتوحيد في الجزيرة العربية وفي غيرها إلا من فضل الله، ثم بتجديد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود الذي شانده وعاضده وأبناؤه وأئمة الدعوة من بعد ذلك. فانظر إلى ملايين البشر الذين هداهم الله بدعوة شخصين اثنين، صاحب حجة وبرهان وصاحب سلطان. فالشاهد من هذا أن من هيأ الله في بلد وأعلن دعوة التوحيد ومنهج السلف وعقيدة السلف وسمعه جمع من طلبة العلم والدنيا كلها ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك وإلى الفضائل ونبذ الرذائل وإلى كل شيء حسن يأتيه الوحي وهو يعلم الناس. فصبر وصابر في 23 سنة إلا وقد سطع النور على جل الدنيا، وهو واحد عليه الصلاة والسلام. هكذا دين الله، من قام به وإن كان واحدا فإن الله تبارك وتعالى يجعل بركة في الدعوة الصالحة طيبة على نهج الرسول، يجعل فيها بركة. وأما دعوة أهل البدع والضلال فإنها عقيمة لا جدوى. فانظر إلى دعوة الإخوان المسلمين، يعني لها أكثر من 80 سنة، أين نتائجها؟ وأين العلماء الذين برزوا من الإخوان المسلمين؟ إلا أهل شبهات وأهل يعني ثقافة وأهل، كلما قرأت كتاب من كتبهم وجدت ضلالات، لأنه ما ملك العلم الشرعي الصحيح ولا درت على أشياخ العلم الشرعي، فحصل ما حصل. جماعة التبليغ كذلك لها 10 سنين من يوم نشأت وبدأت، قامت على غير أساس صحيح، فبقيت هكذا بدع موروثة ولا يمكن أن يسير معهم إنسان إلا ويخضع لأنظمتهم ولمنهجهم، وإلا لا يصلح أن يمشي معهم. زارني شخص حجازي كبير السن، هو على قيد الحياة كبير السن الآن، قال لما جاء إلينا جماعة التبليغ في وقت ليس هناك سيارات ولا غيرها، فيه جمال، الجمال والحمير هي المركوبات، قال لما جلسوا دخلوا المسجد كعادتهم خروج، طلبوا من الناس الخروج ورقبوا الناس في الخروج، وأن اللي يخرج كذا جاهد في سبيل الله، ومن لم يخرج ترك الجهاد في سبيل الله ووقع في خطر، والدنيا هذه يعني صنم من الأصنام ومن هذا. فرغب فخرج معهم، خرج معهم فرأى منكرا فيهم، رأى بعضهم يحمل تمائم، فقال يا جماعة أنتم خرجتم دعاة، وأول دعوة ندعو إليها الناس لا سيما في هذا الوقت وفي البوادي توحيد وتثبيت عقيدة التوحيد في قلوبهم ومحاربة الشركيات، وهذا من الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فنحن دعاة. قال له أميرهم، قالوا أنت الآن مأمور ولست أميرا، وليس لك أن تتكلم، إما أن تمشي معنا مأمور، إذا أمرت أن تتكلم تتكلم، إذا ما أمرت تسكت. قال والله يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. المهم فارقهم، ما استطاع أن يخضع لمنهجهم فتركهم. قال لي: فذهبت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز في بداية دعوته وشبابه، وأخبرته الخبر بما رأيته وما علمت عن هذه الجماعة اللي تقول جماعة التبليغ. قال: لا، أنت لا تصلح معهم، أنت تعال إلينا وتعلم واخرج، خرج إلى القرى وإلى البوادي ولعلم الناس التوحيد، وعلم الناس الصلاة، وعلم الناس الخير، لا تذهب معه ولا تصلح. هذا في بدايته. وفي البداية اغتر بهم كثير من الناس، وقد جاءوا عندنا هنا وكنا لا نراهم إلا دعاة، ما عرفنا عن بدائهم إلا بعد ذلك من أقوالهم ومن تصرفاتهم ومن جهلهم. والشيخ بن باز رحمه الله في أول الأمر كان يقول عندهم اجتهاد وعندهم نشاط، لكن بعد ذلك نهى عن الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يعلمهم، لكن هم لا يمكن أن يسمحوا له أن يعلمهم فيأمرهم وينهاهم ويوجههم، لا، لكن لابد يمشي يعني في أنظمتهم ومنهجهم، وإلا لا يصلح معهم. هذه القضية. وكمل يا جماعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال عبد يوسف مالك العطار رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
قاعد الأول.
قال عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمات المنسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهي التي تبين ما كان عليه من الاعتقاد الصحيح ودعوة الخلق إلى التمسك بأصول العقيدة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتمسك بها. فذكر أن أصول الاعتقاد التي يجب الاعتصام بها التمسك بما كان عليه السلف الصالح. والمعلوم لدى طلاب العلم أن ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة هو الاعتصام بالكتاب والسنة، وما في الكتاب والسنة من الأحكام الشرعية والتكاليف المرعية من الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام، اعتقادا ومنهج عمل. ففي باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى يثبتونها على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله كما وردت في القرآن والسنة. وفي بقية أبواب العلم والعمل قدوتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخذ العلم عنه أصحابه من المهاجرين والأنصار وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين، وحمله التابعون إلى من بعدهم أيضا، وهكذا بقي العلم محفوظا العدل عن العدل إلى يومنا هذا. وأهم ما يهتم بشأنه أهل السنة والجماعة العناية بباب أسماء الله وصفاته والمنهج العملي كما سار عليه أسلافهم الأوائل. نعم.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
لا، قبل هذا.
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وترك البدع وكل
الاقتداء بهم إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين شافه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحملوا ما ألقاه إليهم من الوحي المنير من كتاب الله عز وجل وبيان معانيه، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيها في كل باب من أبواب العلم وفي كل أمر ونهي من التكاليف الشرعية التي جاءت في دين الإسلام وكلف بها الأنام. إذن فالاقتداء بهم إنما هو اقتداء برسول الله، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا، ما سمعوه عملوا به وعلموه غيرهم وأخذ عنهم العدول، كما جاء في الأثر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وبدع المبتدعين. نعم.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم، وترك البدع. أصول السنة الاعتصام بالكتاب والسنة وفهمها الفهم الصحيح كما فهمها الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم القرون المفضلة من أئمة العلم وأوعيته، ونقلوها إلى من بعدهم كما أسلفت، ووقفوا حيثما وقف القوم أي مع السنة، فلم يبتدعوا في دين الله بدعة، أي لم يأتوا بشيء مما يتعبد به من تلقاء أنفسهم، وإنما أحدث في دين الله من أحدث هم أهل البدع الذين فاتهم العلم النافع وفاتهم الفهم الصحيح بسبب ما جنوا وبسبب ما أساءوا به إلى أنفسهم من تحكيم العقول وترك المنقول، ومن حكم العقل وترك النقل ضل، فالعقل محكوم عليه والوحي هو الحاكم. فأولئك الذين وقعوا في الضلالات وفي البدع المخالفة لدين الإسلام باسم الدين وفضائله ومحاسنه ونحو ذلك، خرجوا عن طريقة أهل السنة والجماعة ولم يتمسكوا بأصولهم فصاروا أهل بدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، أقوالها وأعمالها ظاهرها وباطنها. فقال في حديث العرباض بن سارية، حديث المعروف المشهور: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في السنن: وكل ضلالة في النار. تنفير للناس من الوقوع في البدع لما لها من الأخطار، إذ أن من أتى ببدعة فقد زاد في دين الإسلام، ودين الإسلام كامل بشهادة القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما القرآن فإن الله بين لنا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والبدع كلها ليست من دين الله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدين دون دين الإسلام، والأمر أمر الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الصحابة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. إذن فالناس مأمورون بالاتباع ومنهيون عن الابتداء، وكفاهم التمسك بنصوص الكتاب والسنة، ولا سبيل إلى العدول عن نصوص الكتاب والسنة لكلام أهل الأفكار وأهل البدع والضلالات. نعم.
وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء.
وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء من أصول السنة التي مشى عليها سلفنا الصالحون، وهم قدوتنا، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا محل للجدل والخصومات. والمراد بالخصومات المنفية والجدل الخصومات في دين الله تبارك وتعالى بدون هدف صحيح وبدون غاية حسنة، وإلا فإن الخصومة قائمة بين الرسل والأمم وبين أهل السنة وأهل البدع. فأما خصومة أهل السنة لأهل البدع فهي تنحصر في البيان لهم وإقامة الحجة عليهم ورد بدعهم وضلالاتهم، ويكتفون بذلك، فلا يعقدون مجالس متعددة لأصحاب الأهواء والضلالات، وإنما ينصحون ببيان السنة والتحذير من مخالفتها والرد على أهل البدع، سواء بالكلام أو بالمؤلفات، ولا يزيدون على ذلك. والمناظرة مناظرة لها غاية شرعية ومناظرة عقيمة. فالمناظرات التي لها غاية شرعية هي التي تتضمن بذل النصيحة لمن مصاب بمرض الشبهات، فيبين له الحق سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بغيره من التكاليف الشرعية، يبين الحق بالدليل والتوضيح، نصرة للسنة ودحضا للبدعة. هذه الغاية الصحيحة. أما كثرة الجدل للتغلب بحق أو بغير حق، أو نصرة لمذهب معين مخالف لأصول أهل السنة والجماعة أو لهوى، فإن أهل السنة يجتنبون مجالس هؤلاء الذين يطلبون الخصومات في الدين وعقد عقد المجالس للجدل والمناظرات بدون أن يكون لهم هدف ليعلموا الحق ويعملوا به، وإنما ليلبسوا على الناس ويضللوا من قل علمه حتى يكون فردا من أفرادهم من أهل البدع والضلالات. فإذا بذل صاحب السنة النصيحة ونشر العلم ونصر السنة، فمن قبل ذاك هو المطلوب. ومن أخذ يجادل ويلبس على نفسه وعلى الناس تركه أهل السنة هو وتضليله وتلبيساته وحذر الناس منه. فالجدل نوعان: جدل مأمور به ومحمود فاعله ومثاب، وهو الجدل لإيضاح الحق وبيانه ورد الباطل لأدلة الكتاب والسنة، وهذا هو الذي أذن الله فيه بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وجدل مذموم هو من صفات أهل البدع والضلالات، وقبلهم من صفات أهل الكفر بالله تبارك وتعالى، وهو جدال بالباطل لإدحاض الحق. قال الله سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وجدل أهل البدع يتشبهون بالكافرين في جدلهم لإدحاض السنة لتحل محلها البدع والضلالات، وهذا شر مستطير، فهذا هو الجدل المذموم سواء صدر من الكافرين أو صدر من أهل البدع، وكل جريمة عند الله لها جزاء، جزاء وفاقا. فالمبتدع إما أن ينصر بدعة كفرية تخرج صاحبها من ملة الإسلام إن كان مسلما، وإما أن يدعو إلى بدعة خطيرة دخيلة على دين الإسلام لا يكفر صاحبها، وإنما هي أكبر من الكبائر. أن العلماء رحمهم الله بالتتبع والاستقراء لما نظروا في الآثام والذنوب وصلوا إلى ترتيبها من حيث الإثم والخطر، فالشرك الأكبر والكفر الأكبر أعظم الذنوب، يليه الشرك الأصغر، يلي الشرك الأصغر البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ضلالا، يلي البدع الكبائر، كبائر الذنوب الموبقات، يلي ذلك الصغائر. ومن هنا ندرك خطر البدع وخطر المبتدعين على الأمة. فلا يستقل الإنسان، لا يستقل شيئا من البدع، ولا يهون من شأن شيء من البدع أبدا. نعم.
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
صحيح، ترك من أصول أهل السنة ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. سبق الكلام على الجدال والمراء، والممارات ليس لها هدف صحيح، وإنما هي من حظوظ النفس وقصد التغلب على الغير، لا لإظهار الحق وإبطال الباطل، وإنما هو اتباع للهوى. وفي الأثر مراء في القرآن كفر، فالقرآن أنزل للاهتداء به والاستضاءة بنوره لا للممارات به، ممارات السفهاء ومجادلة أهل الجدل. وهكذا الخصومات المنهي عنها التي ليس وراءها فائدة تعود على الإسلام والمسلمين، وإنما إذا أكثر الناس من الخصومات في دينهم حل بهم مرض الشبهات، والقلوب ضعيفة، فأهل البدع يلبسون على الناس ويستقطبونهم إلى صفوفهم، فيخرجون من استطاعوا أن يخرجوه من السنة إلى البدعة، ويشوشون على من استطاعوا أن يشوشوا عليه، فيبقى حيران لا يدري أين محل الصواب، ويبقى أهل الاعتصام بالسنة ثابتون على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فإذا أتى صاحب هوى يقول أريد أن أناظركم أو أجادلكم، لا يستجيبون لدعوته ولا يلبونها ولا يعقدون المجالس لها، وإنما يسمحون لمن جاء مسترشدا يريد الحق ويريد البيان الذي يأخذ به، فإنه وإن استشكل بعض المسائل بينوا له وجه الصواب فيما استشكله، هذا الذي يطلب منهم البيان يعقدون له المجالس ليبينوا له. أما الذي يأتي يقول أنا أريد أن أناظركم وأجادلكم، فأينا غلب، فهو كذا وكذا، فإنهم لا يسمحون له ولا يستجيبون لدعوته. هذه الخصومات التي لا يرضاها سلف الأمة وأتباعه.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
هذا وصف من الإمام رحمه الله للسنة. ما هي السنة؟ هي الآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، فالأخذ بها نجاة، والعدول عنها هلكة. وأهل البدع عدلوا عن السنة بقدر ما عدلوا فيه. من ترك السنة وأخذ بأقوال الرجال المخالفة للسنة أو بالأفكار المخالفة للسنة فقد وقع في البدعة، ومن تمسك بالأثر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فقد نجا. ومنزلة السنة من الكتاب منزلة رفيعة قرنها الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، فلما امتن الله علينا بالقرآن قرنه بالحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة السنة والكتاب الفرقان. ومنزلتها من القرآن كما أسلفت قسم من السنة لا يتضح القرآن إلا به، وهو ما كان بيانا لمجمل في القرآن وإيضاحا لمشكل، وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم، كالصلوات الخمس وأنصبة الزكاة وكيفية الحج والصوم وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي جاءت مجملة في القرآن الكريم وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. فالله أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والسنة بينت كيفية أداء الصلاة وأداء الزكاة، بين ذلك في السنة، أوقات الصلاة وعدد ركعات الفرائض الخمس والسنن الراتبة والنوافل بعد ذلك، كل ذلك جاءت به السنة المطهرة بالتفصيل، والأمر بالصلاة جاء مجملا في القرآن. وهكذا الزكاة، أمر الله بالزكاة فجاء تفصيلها في الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، والحول الذي يشترط لوجوب الزكاة وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وقسم من السنة جاءت فيه أحكام مستقلة لم ترد في القرآن الكريم، وقسم من السنة جاءت أحكامه توافق أحكام القرآن الكريم. وأما من حيث العمل فإنه يجب العمل بالسنة فيما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما يجب العمل بالقرآن الكريم فيما أوجب الله تبارك وتعالى على عباده. والاعتقاد الجازم بأن السنة وحي كالقرآن الكريم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من تلقاء نفسه فيما يتعلق بالعبادات والدين، وإنما ينتظر الوحي، فما جاءه من وحي الله بلغه، وقد زكاه الله تبارك وتعالى في آيات متعددات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا للناس مقدار السنة وعظم شأنها: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي من السنة الكريمة، وإن كان للقرآن مزاياه وخصائصه إلا أن القرآن والسنة من حيث اعتبارهما وحي من الله تبارك وتعالى، ووجوب العمل بما وجب سواء في القرآن أو في السنة، والاستدلال على الأحكام بقول الله عز وجل أو بقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كله حق، وأهل السنة والجماعة يأخذون به، وليسوا كمن تلاعبت بعقولهم الشياطين فأخذوا يقولون ما أتانا من القرآن عبلنا به، وما لم يأتي في القرآن لا نعمل به، فكأنهم يرون بأنه لا حاجة بهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. فالحاجة قائمة إلى السنة، والله تبارك وتعالى أمر وأرشد إلى الأخذ بالسنة والاهتمام بها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر الله من مخالفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كتاب وسنة، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا اللاحق والسابق كلهم مجمعون على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتشهد له بالجودة والكمال وترشد إليه وترغب فيه تلاوة وأحكاما وعملا. وكذلك القرآن الكريم يرشد إلى السنة ويأمر بها ويرقب الناس فيها، وأنه لا غنى للمكلفين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الجدل فيها، ولا يجوز اعتقاد الاستغناء عنها بحال من الأحوال. ولا نعلم صاحب سنة من المتقدمين وأتباعهم لا نعلمه يهون من شأن السنة أو يزهد فيها، وإنما يعتبرها وحيا من عند الله تبارك وتعالى يجب أن تقدر وأن تحترم وأن يؤخذ بالأحكام التي جاءت فيها كما يؤخذ بأحكام القرآن الكريم. وفي امتنان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة بالقرآن والسنة جاءت الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وعلى هذا السلف الصالح.
وليس في السنة قياس،
وليس
في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال.
صحيح، الأقيسة وضرب الأمثال التي ليست شرعية ولا صلة لها بالكتاب والسنة لا يجوز أن تضرب للسنة ولا تضرب لأسماء الله وصفاته، لأن القرآن في غاية الوضوح بأحكامه. ولمعرفة الأحكام الرجال الذين نذروا نفوسهم للتحصيل العلمي، وأئمتهم في ذلك سلفهم الصالح. فعندما قرأوا القرآن قال قائلهم: كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل سويا. فهم أهل الأحكام ومعرفة القرآن بأحكامه. وكذلك السلف هم أئمة السنة وأوعية العلم، ضربوا المشارق والمغارب لجمعها، وكانت مفرقة في صدور الرجال ودفاترهم، فهيأ الله تبارك وتعالى رجالا في كل زمان ومكان اهتموا ببيان أحكام القرآن، واهتموا بجمع السنة، فجمعت كل ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع، غير أنه لا يستطيع أحد أن يجمعه لا في صدره ولا في دفاتره، ولكنها لا تخرج عن مجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيوجد عند البعض ما لا يوجد عند البعض الآخر، وعند الفرد ما لا يوجد عند الفرد الآخر، غير أنه تم جمعها ولم يفقد منها حديث واحد، وهي أحاديث كثيرة وكثيرة جدا.
وهيأ الله رجالا وفتح لهم من أبواب العلم النافع ما ميزوا بين صحيح السنة وضعيفها، وبينوا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخترعه أعداء الدين وجعلوا له أسانيد لا أصل لها ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخفى على طلاب العلم، فأنتم تقرؤون في الكتب يأتي ذكر الحديث فيقول المؤلف هذا حديث موضوع، والموضوع هو الكذب المختلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول الآخر حديث ضعيف جدا، ثم يبين وجه الضعف لماذا ضعيف جدا، من أجل لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح بالرواية والدراية عنه صلى الله عليه وسلم، فبينت وميزت الأحاديث صحيحها من سقيمها من الضعيف المنجبر والضعيف الذي لا ينجبر والموضوع الذي لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود من هيأهم الله تبارك وتعالى لهذا العمل الجليل، ليكون الدين صافيا ونقيا عقيدة وشريعة. وكم لهم من الأجر، وكم لحملة العلم الصحيح من الأجر الكبير، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الواسطة بين الله وبين عباده في الأرض، فما بقي نبي بل ختموا بخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي أمنا على شرعه العلماء الربانيون الذين ورثوا علم الكتاب والسنة وفهموا الأحكام ومراد الله من عباده من الكتاب والسنة، وبلغوا الأمة بالتعليم والتأليف والنشر والإفتاء وفصل الخصومات والنزاعات، كل هذا عمل العلماء، فلا يمكن أن يسد أحد مسده، ولا يمكن أن يقوم أحد مقامه، وكفى أنهم ورثة الرسل الأنبياء كما في الحديث الصحيح إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر.
المجالس أهل البدع والأهواء تعشاهم الرحمة.
سبحان الله، المجالس التي تغشاها تنزل عليهم السكينة وتغشاهم رحمة الله وتحفظ الملائكة الكرام، هم المتجالسون على قراءة القرآن والجالسون للمذاكرة لفهم الحلال والحرام، والجالسون في حلقات العلم الشرعي يريدون الحق ويحاربون الباطل ويحبون السنة ويحاربون البدعة. هؤلاء الذين تنزل عليهم الملائكة، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. أما أهل البدع فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها، فلا تغشى مجالسهم إلا اللعنة، لا تغشاها الرحمة. أهل البدع لا تغشى مجالسهم إلا اللعنة، تنزل عليهم اللعنة لأنهم غيروا وبدلوا دين الله تبارك وتعالى وزادوا ونقصوا، فلا كرامة لهم. وكم من تحذير من أسلافنا الصالحين لكل مسلم، التحذير له من أن يغشى مجالس أهل البدع لئلا تنزل عليهم اللعنة فتصيبه معهم. ولو لم يكن من أهل البدع لكن يجلس معهم. حذره السلف الصالح لشدة خطر البدع وضررها على أهلها، والله سبحانه وتعالى يبغض أهل البدع بقدر ما فيهم من بدع، والمؤمنون يبغضون أهل البدع بقدر ما فيهم من البدع. فلا يجوز الجلوس معهم، ولا يقال تنزل عليهم رحمة أو سكينة أو تحفهم ملائكة الله، لأنهم في غير طاعة الله وفي غير رضا. فأنى لهم أن يكونوا من أهل الرحمة، بل هم من أهل اللعنة لا من أهل الرحمة.
هذه سائلة من البحرين عن طريق الشبكة تقول: زوجي لا يصلي، زوجته منذ ما يقارب 25 سنة ولا ركع ركعة، سؤالي هل يجوز لي أن أعتد له بعد موته؟
كيف تعيش معه هذه المدة الطويلة العريضة؟ ما تسأل عن الحكم، عن حكم الحياة الزوجية، هل هي زوجة صحيحة أو غير صحيحة له؟ تارك الصلاة الذي لا يصلي لله ركعة ليس معه شيء من الإسلام، والله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان في محكمة شرعية فلتعمد إليها ولتقص قصتها وعليها أن تغتنم بقية حياتها لتخرج من هذه المعصية ومن هذا الخطأ الفاحش في معاشرة رجل لا يذكر الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لها أن تتأخر أبدا. أما قضية الإحداد وما الإحداد، إذا جاء وقته وقد تغير حال الرجل وصار الزوجية صحيحة بالحكم الذي يراه الحاكم الشرعي فذاك، وإلا فكل شيء من وقته. أما إذا كان قد مات فقد ظلمت نفسها بسكوتها ورضاها بصنيعه، ولا تسأل إلا عن حاجة يعني تهمها من أجل أنها ستحبس في البيت أو ما شكل ذلك 14، فهو لا يستحق من العدة شيئا، وما بقي لها زوجها ولا يصلي ولا ركعة في حياته. ليس عقدة النكاح قد انفسخ بتركه للصلاة. فلتتق الله في نفسها إن كان على قيد الحياة، تبادر إلى المحكمة الشرعية، فإن لم توجد فعليها بهيئة كبار العلماء في الديار السعودية تسألهم عن قضيتها، وستجد الحل إن شاء الله تعالى سويا. نعم.
هذا السائل من فرنسا عن طريق الشبكة يقول: السلام عليكم شيخنا حفظكم الله، هل تجوز الرقية عبر الهاتف وما المشاركة في شركات التأمين؟
على كل حال، الرقية المعروفة أن الإنسان يرقي على الحاضر، فإذا أمكن بواسطة الوسيلة بواسطة الهاتف، إذا أمكن إذا أن يقرأ عليه فلا حرج، لا يظهر لي مانع في ذلك، لأن المقصود الشرعي من الرقية أن تكون سببا في علاج المريض. فإذا إذا لم يتمكن من الحضور ورقى البعيد بواسطة الهاتف، أرجو أن لا حرج في ذلك، هذا الذي يظهر لي في المسألة.
وما حكم المشاركة في شركات التأمين؟
شركات التأمين على أي شيء؟ شركات التأمين، شركات التأمين لها جوانب متعددة. شركات التأمين مبنية على الضرر والغرر،
كمن يؤمنون على الحياة، يؤمن على حياته ويؤمن على ممتلكاته وما شاكل ذلك، فقد يكون مغبونا وقد يكون قابلا. لذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.
سؤال الأخير، سأل من فرنسا عبر الشبكة يقول: هل يجوز للبنت أن تعيش مع والديها في بيت واحد إذا كانوا لا يصلون البتة؟ وما العمل إذا أجبر البنت على الذهاب إلى الجامعة المختلطة للدراسة؟
أولا البنت المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تستقل، فهي مضطرة أن تعيش مع والديها، وإن كانوا على الحال التي ذكرت، وعليها إن كان عندها علم وإسلام عليها أن تجاهد أمها وأن تجاهد أباها وأن تعرض الإسلام في كل وقت وحين، وتحبب إليهم الصلاة، تبين لهم نصوص الوعد والوعيد، أو تستجلب لهم الأشرطة النافعة وتسمعهم إياها، وتسكن معهم وتأكل بمفردها إن استطاعت، لا تأكل مع والديها، وتبغضهما في الله تبارك وتعالى، وتجاهد ما دامت تستطيع دعوتهم إلى الحق. وأما ذهابها إلى الجامعة المختلطة فلا يجوز لها أن تطيعهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكونها تذهب مع الرجال مختلطة فالحال سيء والفعل محرم، لأنه يفضي إلى الزنا وإلى النظر من الشباب إلى الشابات والشابات إلى الشباب، فهي حياة سيئة يمقتها الله تبارك وتعالى والصالحون من عباد الله، فلا تطيعهم في ذلك أبدا، وتبقى في بيتها حتى يسهل الله أمرها بصاحب سنة يتزوجها وترتاح من هذه الأسرة الظالمة، اللي يعتبر كفر. لكن الحكم بغير ما أنزل الله هو الذي فيه التفصيل الذي مشى عليه أئمة العلم، فقالوا: من حكم بغير ما أنزل الله تفضيلا له فقد كفر كفرا يخرج من الملة، تفضيلا لغير حكم الله على حكم الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك فقد كفر كفرا يخرج من الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله مدعيا أن الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله سواء في منزلة واحدة فقد كفر كفرا يخرج من الملة، ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب والمفروض، وأن من حكم بغير الله فقد عصى، فهذا مرتكب كبيرة أو كفر عملي لا يخرجه من الملة. وهذا الفرق بين التبذيل وبين الحكم بغير ما أنزل الله. يفرق كما أسلفنا، يعني مثلا وجد في بلد إسلامي قوانين وضعية وحكم بالشرع هنا وهنا، وشعائر الله تقام في المساجد، وأهل العلم، هذا لا يحكم على الدولة بأنها دولة كافرة لأن فيها حكم بالأحكام الوضعية. فإذا صرح والوالي على هذه الدولة بأن هذه القوانين أرحم بالأمة من شرع الله كفر، وإذا قال أحسن من شرع الله أو قالت يجوز أو قال هي وحكم الله سواء هذا كفر يخرج من الملة. إذا بدل شرع الله يعني نحى الشريعة كلها وجاب بأحكام الطاغوت هذا تبديل، ما بدل إلا هو مقتنع أن الشريعة غير صالحة وأن الحكم بالقانون فيه الرحمة بالأمة. تقدر الأمور بقدرها، الله عز وجل قد أخبرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي شروط النصيحة لمن يريد أن ينصح؟ شروط النصيحة لمن يريد أن ينصح.
شروط النصيحة أولا العلم، شرط أساسي العلم، لأنه لا يستطيع على النصيحة الشرعية إلا طالب العلم المتمكن. وثانيا الإخلاص بالله عز وجل في النصيحة واحتساب الأجر من الله تبارك وتعالى. إذا توفر هذان الشرطان العلم الذي هو الصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى قبلت النصيحة وأثيب عليها
دون سبيل.
هذا هو الأصل. فيما إذا كان المسلم المقيم في بلاد الكفر آمن على دينه
وإقامة شعائره ولا يؤذى من قبل المشركين، قالوا لا بأس بأن يقيم ولكن بقدر الحاجة، والحاجة إما أن تكون دينية وإما أن تكون دنيوية. فالحاجة الدينية كنشر دعوة الإسلام وإقامة شعائره ودعوة الناس إلى ذلك، هذا بعد التحصن بتصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاد العقيدة. يعني قد تحصن في بلاد الإسلام بتعاليم الإسلام وأصوله وحقوقه، فيكون قد أتى بالأسباب التي يضمن بها صلاح نفسه ونشر الإصلاح في غيره. فإذا قضيت هذه الحاجة فليسافر من بلد الكفر ويعود إلى بلد الإسلام. ثم إذا كان هو من أهل الشأن، هذا الشأن الدعوة ونشر الدعوة إلى الله، يعود مرة بعد مرة كالغزاة المجاهدين في سبيل الله الذين يغازون ويجاهدون بنشر الكلمة والجهاد المعروف الشرعي ثم يعودون إلى بلادهم. أما الذي لا يأمن، أما الذي لا يأمن على نفسه أن يقيم شعائر الإسلام وليس هناك حاجة تدعو إلى أن يسافر إلى بلاد الكفر، فبلدة الإسلام خير له وأبقى، والإقامة فيها واجبة عليه وإن لم يكن من أهل هذه البلدة. أما ما يتعلق بالسفر إلى بلاد الكفار والإقامة فيها من أجل أمور دنيوية تتعلق بأسباب المعيشة كطلب الرزق، البيع والشراء، أو تعلم علم لا يوجد في بلاد المسلمين كالصناعات المتطورة في عصرنا هذا، أو تمثيل لدولة مسلمة، يلزم بالضرورة أن يكون لها من يمثلها في تلك الدولة، فلا مانع من ذلك بشرط أن يتحصن بالعلم الشرعي قبل أن يسافر إلى بلاد الكفر. فالجاهل عرضة للاستمالة والانحراف به عن دينه بما يقذف الكفار من الشبهات والشهوات والمغريات التي لا يحاربها ويردها إلا العلماء العاملون والمتفقهون في دين الله عز وجل. فهذا إذا انقضت حاجته أيضا فعليه أن يبادر بالرجوع إلى بلدة الإسلام، فبلاد الإسلام أولى بالمسلم وخير للمسلم من الإقامة في ديار الكفر. أما تشييد القصور هناك والإقامة الدائمة والعزم على الإقامة إلى الممات فهذا أمر خطير له سلبياته التي لا ينكرها أحد، ومن سلبياته أن الإنسان يتزوج وينجب، ينجب الأولاد والبنات، والبنات يتزوجن والأولاد كذلك يصلن إلى سن البلوغ ويحتاجن إلى الزواج، ثم الإنسان مدني بطبعه يخرجون مع شباب الكفار ومع شابات الكفار، ويحصل هذا في المدارس في مدارسهم، إذ لابد من الثقافة في مدارسهم وفيها ما لا يرضاه المسلم، وفي مجتمعاتهم ما لا يرضاه المسلم، والشباب لا يتورع من المغريات التي تعرض في بلاد الكفر من التعري ومن ما يباع كما يباع الماء عندنا في محلاتهم، الخمور والمخدرات وغير ذلك. فإذا تحصنت أنت فابنك وابن ابنك وبنتك وذريتها قد لا يسلمنا من الانحراف بسبب البيئة التي يعيشون فيها. هذه من السلبيات الخطيرة. ثم لابد للشاب والشابة من أصحاب وصاحبات من أولئك الأعداء، فيخشى من وراء تلك الصحبة فساد القلوب فساد العقول والانحراف بهم عن دين الإسلام الذي رباهم عليه أبوه اللي هو سافر ومتحصن وعازم أن ذريته تبقى على الإسلام، لكن لا يقدر ولا يملك ذلك. ونحن كما تعرفون في بلاد الإسلام، وانتشرت في بلاد الإسلام هذه المغريات والمفسدات للقلوب مما يبثه الغرب، ولم نستطع أن نتحكم في أبنائنا ونحن في ديار الإسلام. ترفع كلمة الحق من المساجد 5 مرات في اليوم والليلة، وتقام الشعائر ويدعى إليها بل ويضرب عليها من قبل الحشمة، ويؤدب المتخلف. ومع هذا فإن الدعاة إلى الله وأولياء الأمور في الأسر تجد لهم معارك مع أبنائهم ومع بناتهم من أجل أن يقيموا الصلوات ومن أجل أن يتركوا الشهوات ويقيموا دينهم على الوجه الصحيح، فيحصل العجز والتغلب من أولئك الأبناء الشباب الذين أثرت عليهم المنشورات في وسائل الإعلام من مرئيات ومن مسموعات ومن منشورات إلى غير ذلك مما لا يخفى. فالشاهد أن من السلبيات أنه إذا أمن الرجل على نفسه لأنه قد تحصن فإنه لا يستطيع أن يأمن على نسله وأنجاله من بعده من ابنه ومن نزل وبناته كذلك. هذه من السلبيات. وجاء إلي رجل في منى من الأرجنتين وهو من أرض الشام يناقش في هذا الموضوع قبل سنوات يناقش في هذا الموضوع فأنا عرضت له ما عندي، ومن جملة ما عندي هذا الموقف السلبي الذي له أسوأ الأثر على الذرية. فالرجل واقعي قال هذا هو الذي دوخنا ودائما نفكر فيه ونخشى أن نحمل شيئا من الإثم لأننا تسببنا في الاستيطان، فنشأ أبناؤنا وأبناؤهم وبناتنا وأبناؤهم في تلك البيئة فأثر عليهم أهم، نخشى من هذا. قالوا أنا لي بنت، يقول له بنت تذهب إلى المدرسة، وفي المدرسة يوزعون وجبات طعام وفاكهة، الطعام طعامهم يعني يكون فيه لحم الخنزير، يكون فيه يعني اللحوم التي ليست على طريقة شرعية. فهو يوصي ابنته أن تأخذ الفاكهة وتدع الخبز باللحم، فابنته إذا أعطيت الخبز يقول إذا أعطيت الخبز ترفضه، يكون يعني شأنها مثار استنكار من زميلاتها، تأخذ واحدة حبة فاكهة وترفض الخبز. فيقول تأتي إلى البيت وتشكو نظر الزميلات وعيبها عيبهن لها وما شاكل ذلك، فهي مضايقة تعتبر. هذه من السلبيات التي تؤثر على النسل للرجل المسلم الذي يستوطن أرض الكفار، سواء هو ذهب إليها أو أنه من أهلها وأكرمه الله بالإسلام. والآية الكريمة إنما نزلت في قوم هم من أهل مكة وأكرمهم الله بالإسلام وبقوا في مكة. وثانيا من السلبيات أيضا أن الإنسان لا بد أن تكون له قضايا لأنه يعيش في مجتمع وربما يعتدي أو يعتدى عليه أو يحصل منه خطأ أو عليه خطأ، فإلى أي محكمة يحاكم؟ لا بد أن يحاكم إلى المحاكم القانونية التي لا تحكم بكتاب الله ولا بالشرع المطهر، وإنما تحكم بالقانون، فقد يحكم له بالقانون الباطل أو يحكم عليه كذلك. فهذه أيضا من الأمور التي لا مفر منها. تقع المشكلات في بلاد الإسلام وهم يسمعون تعاليم الإسلام ومواعظ دعاة الإسلام وغير ذلك، ويعرفون أن محاكم الإسلام محاكم عدل، القاتل يقتل والسارق تقطع يده وشارب القبر يضرب وإلى غير ذلك. فهناك لا بد أن تكون مشكلات يتعرض لها المسلمون، فكيف يكون حالهم؟ وخلاصة الأمر أن من ذهب لحاجة ضرورية إما للدعوة إلى الله يكون كالغازي الذي ينشر دعوة الإسلام ويعود إلى وطنه الإسلام، أو له منفعة شخصية كعلاج يتعالج إذا قضى حاجته فعليه أن يعود إلى بلاد الإسلام. أو صاحب تجارة إذا قضى حاجته يعود إلى بلاد الإسلام، أو يمثل دولة أو نحو ذلك من الحاجات الدينية والدنيوية إذا قضيت وهو متحفظ على إسلامه يرجع إلى بلاد الإسلام، فإنه خير له بل وواجب عليه أن يعود إلى بلاد الإسلام ليسلم بنفسه وتسلم ذريته، والله أعلم.
بعض الناس يستدل بكون جعفر بن أبي طالب لم يهاجر إلى المدينة إلا بعد فترة وبقي في عند الحبشة، فيستدلون بذلك على جواز الإقامة بدون حاجة في بلاد الكفر.
وما الذي أخبرهم وأعلمهم بأنه جلس لغير حاجة؟
الله أعلم.
لا يجلس إلا لأمور وحاجات وموانع، لأنه ما علم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون في ديار الكفر ويتحاكمون إلى محاكم الكفر، لكن كان لهم ظروفهم وملابساتهم وحاجاتهم، فإذا قضيت الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل إلى بلاد الكفر فيسلم الرسالة ثم ينصرف، أو يسلم الكلام مشافهة ثم ينصرف، ولا يبقون في ديار الكفر للخطر الذي يخشى عليه منهم. فالمهم أن الإنسان إذا قضى حاجته ولقمته من هناك فبلاد الإسلام هي بلاده. إن مات دفن في مقابر المسلمين وصلى عليه المسلمون، وبقي أبناؤه في بيئة الإسلام ينشؤون مع المسلمين والمسلمات، لا يخشى عليهم يعني الزير الذي ينشره أولئك من مكان قريب. الجار كافر، والزميل في المدرسة كافر، والزميلة في المدرسة كافرة، وفي الشارع وفي كل مكان وفي الإدارة كل كفر. وما المسلمون إلا جالية إسلامية، وأكثر من ذهبوا إلى هناك من أجل لقمة العيش، والله قد تكفل بأرزاقهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس لفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن الإجمال في طلب الرزق أن تطلبه في المكان الذي تأمن على دينك، وفي المكان وفي الزمان كذلك، وبالطرق التي يقرها دين الإسلام، والله هو الرزاق ذو القوة المتين في كل مكان من الأمكنة. وما الإنسان إلا يأتي بالأسباب فقط.
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف ما هي شروط الهجرة التي متى وجدت وجبت الهجرة. ما هي الشروط للهجرة التي متى وجدت وجبت الهجرة من ديار الكفر؟
الشروط القدرة، الشرط القدرة، القدرة على الهجرة، وهذا هو نص القرآن الكريم: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا يعني بعد أن ذكر الله عز وجل بأن الإقامة كبيرة من الكبائر استثنى من لم يستطع، وهذا دليل على سماحة الإسلام وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يقال في حق من أسلموا وهم في بلدانهم، أما الذين اختاروا السفر يختارون السفر إلى بلاد الكفر فهم أصناف وحاجاتهم متعددة ومتنوعة، حاجات دنيوية وهو الكثير، وحاجات دينية ولكنهم لا يأتون بها على مراد الشرع. منهم من يرى بأن بلدة الإسلام اضطهده فيها الحكام واضطهده فيها من لا قدرة له بالتخلص منهم فيهاجر إلى بلاد الكفر كما فعل يعني محمد سرور زين العابدين وكما فعل سعد الفقيه وكما فعل المسعري وكما فعل هؤلاء. قالوا هناك عاشوا عيشة هنيئة، وهذه البلاد علماؤها وحكامها ضدهم وخصومهم، ما عذرهم أمام الله؟ لو أنهم أصلحوا من أنفسهم وجلسوا في بلاد الإسلام بل في خير بلاد الإسلام لكان هو الواجب عليهم. وناس آخرون أبدا يدعون إلى الله، لكن نقول للداعي اقض حاجتك بالدعوة وجاهد بدعوتك وأنت وأسرتك في بلاد الإسلام، أو تعود بهم إلى بلاد الإسلام بعد أن تنتهي المهمة. وهكذا بقية من سافروا إلى بلاد الكفر لحاجات دينية أو دنيوية كما أسلفت، اللائق بهم والواجب عليهم العود إلى بلاد الإسلام، بل إلى خير بلدة من بلاد الإسلام تقام فيها شعائر الله وحدود الله وتقام فيها محاكم الشرع الشريف، وذلك بحسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل تعتبر التأشيرة يعني للدخول مثلا إلى المملكة من العوائق للقدرة؟
الذي لا يستطيع عليه المسلم عفى الله عنه، لأن الله قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالذي لا يستطيع عليه المسلم فإنه لا يخاطب بالقيام به.
هناك سؤال آخر إن شاء الله. نريد معرفة ما هو الموقف السليم للسلفي المقيم في الديار الكفرية في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل. السؤال كالآتي: ما هو الموقف السليم للسلفي المقيم في الديار الكفرية في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل في الديار الكفرية؟ نعم، في التعامل مع أقوال العلماء في الجرح والتعديل.
أولا الحق في جانب واحد لا يتجزأ. ثانيا إن المسائل تختلف، المسائل المختلف فيها تختلف من شخص إلى شخص من حيث الفهم لها. فمن فهم الحق بدليله من قول عالم من العلماء فليأخذ الحق الذي دل عليه الدليل ويترك ما لم يدل عليه دليل. فالحق واحد، ولا ينظر للشخص، ينظر للحق الذي يقوله الإنسان. فإن لم يستطع أن يميز بين أقوال العلماء من المحق ومن غير المحق، ما استطاع أن يميز فليرجع إلى العلماء، إلى كبار العلماء الذين يثق فيهم سواء في هذه البلاد أو في غيرها، يرجع إليهم ويعرض عليهم الأقوال ويأخذ عنهم ما يقولونه ويطالبهم بالدليل، لأنه طالب علم يريد أن يفهم المسألة بدليلها. وبذلك يتبين الحق. أما يعني تأتي المسألة التي يختلف فيها العلماء سواء هي في المنهج أو في الأحكام الفقهية الفرعية، ثم يجلس طلاب العلم يخوضون ويتجادلون ويتنازعون، فإنهم يخرجون بدون علم وبدون جدوى، بل ربما يقع شيء في القلوب من التنافر. فهذه الطريق الذي ما تبين لهم فيه الصواب يرجعون إلى أهل العلم، وأهل العلم يقولون بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح، هذا المعروف عنهم، وهذا هو الذي أمرنا الله به في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، تعرفون يعني واقع المسلمين بالبلاد الكفرية أن أكثر الشباب يعني أعاجم لا يفهمون اللغة العربية، ففي قريتنا مثلا هناك أخ قام بترجمة أقوال العلماء من كتبهم لإخوانه، يعني كتب بسيطة مثال يعني شرح الأصول الثلاثة لشيخ العثيمين وبعض الكتب الأخرى، فاعترض عليه فقيل له أنه يجب عليك أن تكون لك تزكية خاصة من عالم كبير من السعودية مثلا، يعني من عالم سلف، فما هو قولكم في هذا الشيء؟ يعني
قولي في هذا أن من تعلم شيئا من علوم الدين الإسلامي والفقه الإسلامي وأتقنه لا حرج عليه، بل له الأجر إذا علم به، ولا يشترط أن يأتي بتزكية، ولكن ينظر بأي شيء يعلم الناس، إن علمهم بالصواب في بالأحكام الشرعية بأدلتها فهذا هو المطلوب، ولا يشترط أن يزكى من شيخ، وإن أخطأ ولا بد أن يوجد من ينتقد الخطأ، إن كان يخطئ فلا يجوز له أن يعلم الناس بشيء ليس صوابا. هذه هي القضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يعني دليل على أنه من حمل قليلا من العلم واحتاج الناس إلى علمه وجب عليه أن يبلغه، ولا يجوز لأحد أن يعترض سبيله إلا إذا رآه يضلل الناس، يقول على الله بدون علم ويفتي بدون علم ويقعد قواعد بدون علم، فهذا لا يجوز له أولا، ولا يجوز السكوت عليه، ولكن ينصح أن يتعلم حتى يحرز نصيبا من العلم ويعلم الناس، فلا يمنع وهو مصيب، ولا يقر إذا كان مخطئا.
وإذا كان يكتفي بترجمة أقوال العلماء لا يزيد ولا ينقص،
إذا نقل أقوال العلماء بأمانة علمية فلا حرج عليه، وهذا هو طريق طلاب العلم، ينقلون عن أشياخهم وينقلون عن المتقدمين الذين ألفوا المؤلفات ودونوا دواوين السنة، ينقل عنهم ولكن بالأمانة العلمية، وخير له أن يتفقه فيما ينقله بحيث إذا سئل يستطيع أن يفصل في القضية في الحكم الشرعي في المسألة الدينية حتى لا يقع في خطأ. فالنقل أيضا لابد أن يصحبه الفهم لما ينقله الإنسان، فقد ينقل الإنسان شيئا إما محرفا وإما مصحفا وإما خطأ فيلحق ضرر السامعين، فلا بد من الفهم أيضا مع النقل.
إمام لنا إمام صوفي وهو من فرقة العدل والإحسان، وهو يصعد المنابر في قريتنا أي في المسجد الذي بقريتنا ويدعو إلى بدعته، وقد صرح بأنه محارب للسلفية، بالرغم من إخباره بأن يترك المنبر وأن يترك الجمعة، لكنه رفض وأبى إلا أن يحضر الجمعة ويقيم الجمعة، فكيف يكون التعامل معه؟ لنا إمام صوفي من فرقة صوفي
أن له إمام صوفي
وهو من فرقة العدل والإحسان، يصعد المنابر في قريتنا ويدعو إلى بدعته، وقد صرح لبعض الأخوة بأنه محارب للسلفية ويرفض ترك المسجد بالرغم من إخبار المسؤولين عن هذا المسجد إعلامهم بأنه غير مرغوب فيه، لكنه أبى إلا أن يحضر ويقيم الجمعة بالرغم من رفض الأخوة له، فكيف يكون التعامل معه؟
طيب أولا، ما هي بدعته؟ ما هي بدعته التي تعرفونها؟ هل تعرف شيئا عن بدعته؟
من بدعه أنه يدعو إلى المواليد النبوية، يدعو إلى المولد النبوي، وكذلك يعني هو من فرقة في المغرب العربي اسمها العدل والإحسان، معروفة بالتصوف وبالبدع. من أمثال ذلك أنهم في الأسبوع أو في الشهر يعني يجتمعون في بيت لمدة يومين فيتعبدون، ولا يذهبون إلى المسجد ولا يصلون في المساجد، ويجتمعون في هذا البيت بالأذكار وبالصلاة وبالقراءة القرآن، ولكن لا يذهبون إلى المساجد في هذه الأيام الاثنين، ويسمون ذلك رباط في سبيل الله. ولهم بدع كثيرة، من ذلك اعتقاد أن شيوخهم لهم يعني كرامات معينة، وهم معروفون بالبدع وبذكر القصص الموضوعة ومن الحديث الموضوعة إلى آخره.
أولا، المبتدع لا يجوز أن يرشح إماما للمسلمين في صلواتهم، بل الحق بالإمام هو صاحب السنة، وهذا عند القدرة في اختياره وعدم اختياره. فكون طلاب العلم يعرفون بدعته ولكن لا قدرة لهم على تنحيته لا يثيرون شغبا. ثم هذا المبتدع لا يخلو إما أن تكون بدعته مكفرة كالاستغاثة بالموتى والاستغاثة والالتجاء إليهم في قبورهم كما يفعل غلاة الصوفية، هذا كفر صريح، شرك أكبر. من علمه وصلى وراءه فصلاته باطلة سواء جمعة أو جماعة. أما إذا كانت البدعة لا تخرجه من الإسلام كالمولد والأذكار الجماعية ونحوها، هذه بدع صحيح، بدع تردها نصوص الكتاب والسنة، ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليست من هدي أصحابه الكرام، ولا من هدي العلماء الأعلام، وإنما هي من تراهات الصوفية وباطلهم. فهذه البدعة لا تخرجه من الإسلام إذا لم يوجد إلا هو في البلد يقيم جمعة وجماعة، فعلى المسلمين أن يصلوا وراءه وهو يحمل الإثم، وصلاتهم إن شاء الله صحيحة، وهم يسعون في تنحيته بالحكمة حتى يسهل الله لهم إماما مؤمنا موحدا صاحب عقيدة سليمة سلفية. والله عز وجل على كل شيء قدير، ومن أوى إلى الله آواه الله، ومن استعان بالله أعانه الله، والعاقبة لأهل التقوى. ثم التعامل مع هذا الرجل، أولا النصيحة بالتي هي أحسن ليكون من أهل العلم الشرعي، يأخذ بالكتاب والسنة ويترك ما عليه من بدع. النصيحة مع بذل الدليل من الكتاب والسنة لمن له قدرة في المناظرة لمثل هذا وأمثاله، وليس كل طالب علم يقدر على مناظرة أهل الشبهات لأنهم أهل شبهات، ينصح ويناظر. على سبيل الانفراد، إما مشافهة وإما مكاتبة. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فيحذر الناس منه، يحذر الناس من شخصه إذا لم يترتب على المحذر ضرر يلحقه في عرضه أو دمه أو ماله، المهم ما لحقه ضرر. يبذل النصح للمسلمين: أحذركم من فلان فإنه صاحب بدع وضلالات، كما كان السلف يفعلون. فالتحذير من أهل البدع نصيحة للمسلمين بهذه النية. فهذه هي الطريق، طريق التعامل. وآخر الدواء كما يقول الكي، هجره ونبذه وتحذير طلاب العلم منه وتحذير المسلمين بحسب الإمكان من بدعه وضلالاته. هذا الذي يقدر عليه الإنسان.
لنا أيضا في خاصة في فرنسا أكثر جهلة العامة، يعني من الشباب أبناء الجيران وغيرهم، هم أكثرهم من فرقة الدعوة والتبليغ، وهذا يعني أناس جهلة لا يدعون إلى بدعتهم لكنهم يخرجون 3 أيام وكذا. فهل يعني كيف يكون التعامل معهم؟ هل نبين لهم أن بأن هذا بدعة، أم كيف يكون التعامل معهم؟
المبتدع، أهل البدع قسمان: قسم دعاة إلى بدعهم ويعلنونها ويدعون الناس إليها، وهؤلاء أضر، هم الذين يحذر منهم بأسمائهم وأسماء بدعهم نصيحة للمسلمين وقياما بواجب العلم الشرعي. وأما الذي لا يدعو إلى بدعته بل هو منطوي عليها ويكتمها عن الناس، فمن علمه نصحه، من علم عنه نصحه ليرحم نفسه من البدعة، ويقول له كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والله أمرك أن تقي نفسك من النار وأهلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. ولا يشهر به لأنه لا يدعو إلى بدعته، ولكن يحذره ويحذر أسرته إن استطاع من بدعته، فلعله يستجيب، وإلا فهو ليس كمن اعتنق البدعة ويروجها ويدعو إليها، إما في أشرطته أو مطوياته أو في مؤلفاته أو في خطب الجمعة أو محاضراته، هذا أعلن بدعته. فلا بد من أن يعني يبين اسمه وبدعته وخطره ويحذر الناس منه.
إذا كانت جماعة يا شيخ ويقول هم من جماعة التبليغ، هم من جماعة التبليغ، هو يذكر
إذا كان من جماعة التبليغ، جماعة التبليغ معروفة ببدع، ليس ببدعة واحدة، ببدع متعددة. وقد بينت لكم في الدرس فيما يتعلق بجماعة التبليغ، ونحن والله نتمنى أن يكون جماعة التبليغ على نشاطهم وجوبهم للأقفار القفار والدول أن يكونوا على منهج صحيح ينفع الناس. هم يجهلون العقيدة ويجهلون يعني العلوم الشرعية، فلو أنهم تعلموا العلم الشرعي المنهج الصحيح أبدا. لا أنا شرط. فالمقصود أن الدعوة إذا كانت فيها بدعة أو بدع لا تصلح الناس، لكن الذي يصلح به الناس الدعوة التي هي على منهج الرسل والأنبياء، تكون دعوة صالحة نافعة. لو بدأ بها شخص واحد يهدي الله عز وجل بها مئات البشر بل آلاف البشر فيما بعد ذلك. وأضرب لكم مثلا وأنتم تعرفونه لكن من باب التذكير، لما كانت هذه الجزيرة العربية في جهل وضلال بعد عهود ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي وغيرهم حصلت فترة وعبث فيها في دولة الشام وفي الجزيرة العربية وفي المغرب أهل الدعوة الوثنية القبورية الفاطميون ما يقرب من 200 سنة. فبقي الناس في جهل، فأظهر الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، درس على أبيه وعلى من هو حوله العلوم الشرعية، ونظر إلا والناس في جهل عظيم في الجزيرة وغير الجزيرة من باب أولى. فلما تزود بالعلم ورحل وأخذ العلم وحصل، أخذ يدعو الناس فاشتهر بالدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ البدع والخرافات وإلى ربط الناس بالتوحيد وبالتعلم العلم الشرعي، وأوذي أبلغ الأدب، ومعه الإمام محمد بن سعود رحمه الله جميعا. فبدأت هذه الدعوة باثنين، بالإمام العالم المجدد وبالإمام صاحب السلطة أيضا المجدد، فجعل الله هذا الخير الكثير الذي ما هذه العلوم الشرعية اليوم والتوحيد في الجزيرة العربية وفي غيرها إلا من فضل الله، ثم بتجديد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود الذي شانده وعاضده وأبناؤه وأئمة الدعوة من بعد ذلك. فانظر إلى ملايين البشر الذين هداهم الله بدعوة شخصين اثنين، صاحب حجة وبرهان وصاحب سلطان. فالشاهد من هذا أن من هيأ الله في بلد وأعلن دعوة التوحيد ومنهج السلف وعقيدة السلف وسمعه جمع من طلبة العلم والدنيا كلها ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك وإلى الفضائل ونبذ الرذائل وإلى كل شيء حسن يأتيه الوحي وهو يعلم الناس. فصبر وصابر في 23 سنة إلا وقد سطع النور على جل الدنيا، وهو واحد عليه الصلاة والسلام. هكذا دين الله، من قام به وإن كان واحدا فإن الله تبارك وتعالى يجعل بركة في الدعوة الصالحة طيبة على نهج الرسول، يجعل فيها بركة. وأما دعوة أهل البدع والضلال فإنها عقيمة لا جدوى. فانظر إلى دعوة الإخوان المسلمين، يعني لها أكثر من 80 سنة، أين نتائجها؟ وأين العلماء الذين برزوا من الإخوان المسلمين؟ إلا أهل شبهات وأهل يعني ثقافة وأهل، كلما قرأت كتاب من كتبهم وجدت ضلالات، لأنه ما ملك العلم الشرعي الصحيح ولا درت على أشياخ العلم الشرعي. فحصل ما حصل، جماعة التبليغ كذلك لها 10 سنين من يوم نشأت وبدأت، قامت على غير أساس صحيح، فبقيت هكذا بدع موروثة، ولا يمكن أن يسير معهم إنسان إلا ويخضع لأنظمتهم ولمنهجهم، وإلا لا يصلح أن يمشي معهم. زارني شخص حجازي كبير السن، هو على قيد الحياة كبير السن الآن، قال لما جاء إلينا جماعة التبليغ في وقت ليس هناك سيارات ولا غيرها، فيه جمال الجمال والحمير، هي المركوبات. قال لما جلسوا دخلوا المسجد كعادتهم خروج، طلبوا من الناس الخروج ورقبوا الناس في الخروج، وأن اللي يخرج كذا جاهد في سبيل الله، ومن لم يخرج ترك الجهاد في سبيل الله ووقع في خطر، والدنيا هذه يعني صنم من الأصنام ومن هذا. فرغب فخرج معهم، خرج معهم فرأى منكر فيهم، رأى بعضهم يحمل تمائم، فقال يا جماعة أنتم خرجتم دعاة، وأول دعوة ندعو إليها الناس لا سيما في هذا الوقت وفي البوادي توحيد وتثبيت عقيدة التوحيد في قلوبهم ومحاربة الشركيات، وهذا من الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فنحن دعاة. قال له أميرهم: قالوا أنت الآن مأمور ولست أميرا، وليس لك أن تتكلم، إما أن تمشي معنا مأمور، إذا أمرت أن تتكلم تتكلم، إذا ما أمرت تسكت. قال والله يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المهم فارقه، ما استطاع أن يخضع لمنهجهم فتركهم. قال لي: فذهبت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز في بداية دعوته وشبابه، وأخبرته الخبر بما رأيت وما علمت عن هذه الجماعة اللي تقول جماعة التبليغ. قال: لا، أنت لا تصلح معهم، أنت تعال إلينا وتعلم واخرج، خرج إلى القرى وإلى البوادي ولعلم الناس التوحيد، وعلم الناس الصلاة، وعلم الناس الخير، لا تذهب معهم ولا تصلح. هذا في بدايته. وفي البداية اغتر بهم كثير من الناس، وقد جاءوا عندنا هنا وكنا لا نراهم إلا دعاة، ما عرفنا عن بدائهم إلا بعد ذلك من أقوالهم ومن تصرفاتهم ومن جهلهم. والشيخ بن باز رحمه الله في أول الأمر كان يقول عندهم اجتهاد وعندهم نشاط، لكن بعد ذلك نهى عن الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يعلمهم، لكن هم لا يمكن أن يسمحوا له أن يعلمهم فيأمرهم وينهاهم ويوجههم، لا، لكن لابد يمشي يعني في أنظمتهم ومنهجهم، وإلا لا يصلح معهم. هذه القضية وكمل يا جماعة.